بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساءكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي المباشر بيوت مطمئنة، والذي يأتيكم عادة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. أطيب التحايا وأصدق الأماني من فريق العمل الذي يشاركني في إيصال هذه الحلقة إليكم على الهواء مباشرة، وهم كل من الزملاء في التنسيق جمعان الجمعان، في التنفيذ على الهواء ترك الهزاع، منفذ الفترة ناصر الشايع، في النشر الإلكتروني فريد الخليفي، مذيع الفترة الزميل فيصل جديان العتيبي. تحية عطرة من مخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمري، ومني أنا أخوكم عادل بن عبد الله آل عبد الجبار. موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله سيكون عن الأسرة والتقنية بكل ما يعني يوجد في بيوتنا وداخل أسرنا. سنتحدث اليوم عن هذا الموضوع، الواتساب، البلاك بيري، الآيفون بتقنيته الجديدة وبأنواعه وموديلاته المتجددة، آيباد 1 وآيباد 2، وفي الطريق كذلك 3 كما سمعنا ويسمع الكثير، كذلك حتى الألعاب، وقد سمعنا مؤخرا عن أن هناك يعني امتداد كبير في ألعاب الأطفال على الهواء مباشرة تسمى أونلاين، يستطيع الابن أو الطفل أن يلعب مع أصدقائه وهم ليسوا في بيوته يعني أقاربه، بل حتى أصدقائه ليسوا في المملكة ولا في المدرسة إنما في دول العالم بأكملها. اليوم يجب أن نعرف أمهاتنا وأبائنا وكبار السن تحديدا عن هذه التقنية الموجودة في بيوتنا والأمثل في التعامل معها حسب يعني الضوابط أو حسب التوجيهات التربوية التي يجب أن نعنى بها سويا. بيوت مطمئنة اليوم يشارك الأسرة الحديث عن هذه التقنية داخل البيت، لا نرفضها كلها ولسنا كلها ولسنا معها كذلك كلها، إنما نتحدث عن الإيجابيات والسلبيات وكذلك الأخطاء كي نصححها، والنقائص كي نتممها، لعل وعسى أن تكون إن شاء الله يعني فيها فائدة للجميع. أرحب بضيفي الكريم الذي أعلننا عنه في أثناء البث اليومي. باسمكم أرحب بالأمين العام لمركز رؤية للدراسات الإسلامية، الأستاذ المشارك بجامعة القصيم، المحبوب لنا ولكم سواء كان مرئيا أو مسموعا، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش. حياك الله الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله دكتور عادل.
الله يعطيك العافية شيخنا. ما شاء الله بدأت التقنية تشتغل عندي، الجوال وكذلك الواتساب. الواتساب الآن وصل عدد الرسائل التي وصلت إلينا 4448، والشيخ إبراهيم على ذلك من الشاهدين، أليس كذلك؟
أنا أشوف الرقم الآن، والحقيقة أنا ما أستغرب مثل هذا العدد، خاصة وأنت تتحدث الآن عن نفس الوزن يعني التي وصلتك عبرها الرسائل.
رسائل الجوال الآن توعديتها 1238 وصل حتى الآن، وأتمنى أن تتسع صدور أمهاتنا وأبائنا الحديث اليوم عن موضوع هذه التقنية. طبعا فقط للتواصل، من أراد يتواصل معنا بالنسبة لخدمة التويتر، هناك حساب للشيخ الدكتور إبراهيم الدويش الآن، بإمكانك تكتب إبراهيم الدويش أو الدكتور إبراهيم الدويش تجد له حسابا في تويتر، بإمكانك أن تتواصل معه في هذه الحلقة وفي حلقات أو عفوا تواصلا اجتماعيا مفتوحا. كذلك من أراد يتواصل معنا اليوم عبر يعني تويتر الخاص بي كما أعلنا، عادل العبد الجبار، تكتب الاسم في البحث سيخرج لك الحساب، بإمكانك أن تتواصل معي وتشرفني بتغريداتك وكذلك بتواصلك كي أبقى معك على تواصل. وأنا سبقا أخبرتكم جميع التواصل معي حولته إلى تويتر، جميع رسائل الجوال، جميع الجوالات لا أرد عليها كثيرا، أما في تويتر فأنا جاهز 24 ساعة صح التعبير، وهذا امتداد للتقنية الذي يدعو لها الشيخ إبراهيم الدويش. باسمكم الآن فقط أذك أرحب مرة ثانية بضيفنا الكريم، وأعود له من جديد وأترك لك الدقائق للشيخ إبراهيم كي تبينوا لنا لماذا اخترنا سويا الأسرة والتقنية. هل هو خوف أم تصرف خاطئ من بعض الأبناء في التقنية، أخاف وأقلق الآباء والأمهات، أم أترك الحديث لك؟
يعني بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكركم الشيخ عادل زفر على هذا البرنامج المبارك الذي يعني وضح يعني أثره بشكل كبير على الأسرة المسلمة. يعني أنا ما بودي أننا إذا تحدث بعض أهل العلم عن جانب الجوال نظن أن القضية أصبحت هي تحذير وترهيب وتخويف من هذا الجانب، حتى ظن البعض لما نقول الأسرة والتقنية سيقول يعني وش فيها التقنية يا شيخ؟ يعني أنا ما قلت فيها شيء، أنا أقول بالعكس أننا نتحدث عن الأسرة والتقنية من الجوانب الإيجابية المضيئة في حياتنا الآن. الآن لم يعد أحد يستغني عن قضية التقنية عموما بكل ما أشرت إليه أنت الآن من مسميات. يعني أنت الآن شيخ عادل تغيرت عندك وسائل التواصل، ألغيت الجوال، ألغيت البريد الإلكتروني، أضاف بدأت تشتغل كما تذكر الآن وتعلن عن قضية تويتر. إذن هناك وسائل تواصل جديدة أصبحت لها دور كبير جدا في تغير يعني طبيعة المجتمع.
طيب خلنا نطلع الناس عليها، ما هي
على يعني خلنا نرجع للوراء قليلا، خلنا نرجع لقضية يعني حنا كلنا نعيش عادات معينة، تقاليد معينة، قيم معينة، مفاهيم معينة حول الأسرة، ترابط الأسرة، جلسة الأسرة، لقاء الأصدقاء، جلساتنا باستراحات إلى آخر السنوات إلى عهد قريب. الآن يعني لاحظ يمكن من أنا أقول سنتين، يمكن أقل من سنتين، تغيرت كثير من هذه العادات والقيم والمفاهيم حول تقدم وسائل التواصل، تعدد قنواتها الآن بشكل سريع في الفترة الأخيرة. يعني مثل ما قلت أنت الآن أصبحت الإنسان ما يستطيع يلاحق المستجدات في التقنية. هذه التقنية ليست بعيدة، ليست هي شيء ثانوي في حياتنا، أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا، أصبحت من المسلمات الرئيسة لعمليات التواصل الاجتماعي، التواصل الإنساني، الحراك بين المجتمعات عموما، بين الأسرة والأسرة، بين الفرد والأسرة، بين الأصدقاء، بين يعني الآن لاحظ أنت يعني في تويتر مثلا فتح عليك باب أصدقاء منذ 30 سنة ربما لم تسمع بهم، صح. وتفاجأ أن فلان يراسلك عبر تويتر ويقول لك أنا فلان تذكرني درست معك أيام الابتدائي كذا. هذه عجائب حقيقة. يعني هذه القضايا تجعلنا نحن إذن هل هذه الوسائل، هل هذه التقنية الآن بمختلف أجهزتها هل هي أصبحت ضرورة؟ هل هي ضرورة للتواصل؟ هل هي ضرورة للتسلية؟ هل فيها فوائد؟ هل قضية فيها مضار؟ هل هي واجبة أصلاً؟ لأن بعض الناس إلى الآن ما زال يعني ربما يحاربها ولا يرى دخولها لا له ولا لبيته، حتى ليته فقط لنفسه. يعني هل هي تعيش بين قضية الحرمة والحل؟ يعني قضايا كثيرة حقيقة يجب نحن أن نواكب، يجب أن خطابنا يجب حقيقة أن يتجدد بتجدد هذه الوسائل مع الضابط تجدد خطابنا هو في ضابطنا الشرعي الحمد لله الموجود، نصوصنا، مقدساتنا، القرآن، السنة إلى آخره. لكن مع هذه المستجدات كيف سيكون يا ترى تعاملنا معه؟ وكيف ستكون الأسرة اليوم؟ الأسرة أنا نزلت ممكن الشيخ عادل يعني بالأمس أو قبل أمس يعني عندي برنامج عبر تويتر، هذا مثال للتغير. عبر تويتر عندي كل أحد وثلاثاء برنامج اسمه برنامج ثقافة مجتمع. ثقافة مجتمع من الساعة 11 ليلا للساعة 12 من خلال الفترة القادمة من 10 ل 11 عشان الصيف تغيره، من 10 ل 11 ليلا كل يوم أحد وثلاثاء أنزل قضية اجتماعية تتعلق في ثقافة المجتمع. مرة نزلنا مثلا عن قضية ثقافة الاعتذار، هل ثقافة الاعتذار موجودة في مجتمعنا أم لا؟ يعني ما شاء الله 300-400 تغريدة تأتيك، حوار جميل حول القضية. أنزلت قبل أمس اللي هو يوم الثلاثاء الأحد الماضي أنزلت حول قضيتنا هذه الأسرة والتقنية، وجاءني عدد كبير حقيقة جدا، يعني حوار جميل جدا تسمعه. الجميع يجمع أن التقنية الآن بعموم وسائلها غيرت بشكل كبير في الأسرة. اسمع بعض من الأقوال حتى جي. فقط هذه
في الاعتذار ولا غيرها؟
لا هذه حول الأسرة والتقنية، حول موضوعنا جي. حول موضوعنا. يعني أحد الإخوة والأخوات بدون تحديد الأسماء الآن يقول التقنية سرقت منا جو أسري افتقدناه جدا، فتجد الأسرة يجتمعون في مكان واحد وكل واحد منهم في عالمه الخاص. وهذا تقريبا أجمع كل المشاركين على مثل هذا الأمر. يعني آخر يقول ليت أن الأجهزة المنزل تبقى مكشوفة ومشاهدة، هذا سنأتي إليه في الضوابط. يعني هذه تقول طفلة 6 سنوات تهدي أخاها الأصغر الأيبود حقها الأيبود وتطلب من أبيها أيباد، زين، يمتعظ الأصغر ويلقي بالأيبود جانبا ويطلب هو الآخر أيباد. شوف 3 سنوات يعني أصبحت القضية لا يعني تختلف تماما.
ويستطيع الطفل 3 سنوات أن يتعامل مع الآيباد
أحسن منه منك يعني بصراحة. أحد الإخوة يقول التقنية قربت البعيد وأبعدت القريب، قربت البعيد وأبعدت القريب، فيجلس بين أهله وعقله مشغول أو بعيد عنهم، في المقابل إذا سافر تواصل وكأنه بينهم. فأصبح تغيرت الأمور، تغيرت المفاهيم. يجمع الآن الجميع على أن التقنية في الأسرة جعلت الكثير من الأسر بصراحة كأنها بيوت فندقية. يعني السائق موجود والخدامة موجودة وكلهم في غرفته ويطلب الطعام لوحده، لم حتى وجبة الغداء والعشاء والفطور يا شيخ عادل الله يحفظك، والله العظيم أصبحنا ما نستطيع
نجمع في واحد إذا أراد أن يدي أولاده للغداء يسحب المودم.
هذه حلوه، هذه من التجارب،
وبعدين يجون كلهم للغداء.
هذه من الاشياء الجميله، هذه ممكن ان تقولها طرفه، لكن هذه حقيقه. يعني بامكان الان الاباء ان يسيطر، لان القضيه متعلقه في النت.
افصل صح،
اي انت تعلقها في النت، والنت هو تقريبا العامل المشترك بين كل اغلب هذه الاجهزه،
ولا يسمح ب 3G عشان ما
اين. فتاتي القضيه كيف الان نعيش الضوابط مثل هذه، سناتي اليها.
طيب خلينا ندخل الان في التقنيه الجديده. يعني الان شيخنا البيت او البيوت الان مليئه بهذه الادوات الجديده او التقنيه، منها يعني الترفيهي عند اطفالنا، ومنها كذلك التقني او التواصل الاجتماعي. خلينا نعددها شيخ ابراهيم ثم يفهمها الامهات والاباء تحديدا. عند الشيخ السوني مر بمراحل كثير، توقف الان عند سوني 3 وهو على الهواء مباشره يلعب مع اصدقائه ويعني زملائه. هل في شيء تجاوز السوني 3؟ انا فيما اعلم الى الان لم ياتي هذا اللي وصل الى كثير من الاسر
الان. ما ادري وصل القضيه الى حد ان الشاب يمكن يلعب مع نفسه، ولما لما لما اعترضت بعض الجهات الطفوليه وكذا على بعض الشركات الكبيره في قضيه انه اصبح ياسر الصغار صحيا ولا يحرك عقولهم ولا حتى اجسادهم ولا كذا، اخترع يعني ما وقفت اجهزه التجاره في الاجهزه، بل اخذت تفكر وتخترع في قضايا، فاخترعت الجهاز اللي ممكن انه يلعب هو بنفسه ويقوم يتحرك، يصارع شخص، يلعب مع شخص تنس كذا، وهو في نفس الغرفه. ولذلك عشان تفاجئ، انا مره دخلت احد الفنادق هذه طرفه حتى وابحث عن الاولاد، يعني كانوا معي في رحله فبحثت عنهم، فدخلت بالصاله وجدت انه الشاب جالس لوحده وفي غرفه ويحرك ويقوم، وقلت له والله ايش فيه، مجنون مهبول في جو يعني. فهذه حقيقه يعني
لا موجود، ويفهمها المستمعون. هناك طرق او طريقتين، يكون معه مثل الجهاز ممكن يلعب به واقفا مثل ما قلت، او ربما بشعه الليزر ممكن ان يلعب بدون شيء، مثل ما كانه يتصارع مع احد او يلعب مع احد. هذه يمكن تقولها كثير من الناس، يقول يا اخي معقول يوجد هذا؟ نقول نعم موجود، والتقنيه الان وصلت الى هذه المرحله، هذا الترفيه. طيب نذهب الشيخ ابراهيم الى التواصل الاجتماعي. الام والاب الان يتضايقون من ابنائهم اللي مع ايباد، مع جالكسي، مع مثلا يدخل مع بلاك بيري، مع ممكن جوال عادي، ممكن يدخل على الواتساب الان. هذه الاربعه ستة اشياء هي الموجوده الان في مجتمعنا. شيخ إبراهيم، السؤال يعني نطرحه، هل يعني الأسرة ممكن تتخوف من هذه الأسماء إذا سمعتها؟
طبعا لاحظ الآن وأنت تذكر الآن الأمثلة، لاحظ مثل الواتساب اشتهرت فيه الأمهات بشكل كبير، جروبات الأمهات واصدقائهم صار بينهم تواصل، يعني صديقات مع بعض، وصار غالبا عند الأم. الأب تجد في تويتر، الأولاد تجدهم في البيبي الآن والبلاك بيري، حتى تنوعت يعني القضية، أصبح كأن كذن يأخذ نعم. فحتى كما ذكر أحد الظرفاء يقول سطى البارحة لصوص على بيتي وسرقوا زوجتي وأولادي، يقول في نعم، يقول ولم أتمكن يعني من استرداد وكذا، فذكر أن الواتساب سطى على الزوجة، والبلاك بيري سطى على الأولاد، والتويتر سطى عليه هو شخصيا، ولم يبقى أحد في البيت يعني. فلا شك يعني أنا قبل التخوف، يعني أنا أقول سرعة الحياة الآن وسهولة التواصل مع هذه الأجهزة جعلت الناس يفتنون بها، ولا نلومهم حقيقة، نحن أشد منهم يعني، كلنا في الهوى سوا.
والذي لا يعرفها يعرف الواتساب وهو خايف منها، وش تقول له؟
معلش أنا أقول قضية الآباء أو الأمهات أو حتى الناس الذين ما زالوا يتخوفوا من الأجهزة ويتصورون أنهم سيعزلون أنفسهم أو أولادهم، أنا أقول ستبقى أمية. يا أخي أنا وإياك الآن أساتذة جامعيين كمثال، أبناؤنا في المتوسطة وفي الثانوي يتقنون هذه الأجهزة أفضل منا آلاف المرات، وهذه أحدثت فجوة بين جيل الآباء وجيل الأبناء في قضية التواصل بالتقنية. يعني أصبح الآن وأنت أستاذ جامعي تحمل الدكتوراه أو على الشهادات، ربما أمي أمام أولادك الذين الصغار الذين يتقنون هذه الأجهزة من أفضل ما يكون في التعامل معها. والقضية ليست مجرد أجهزة حتى نفهم الخطر الكبير، القضية برامج تصنع من جهات تجارية، من جهات لها أجندة معينة، من أين موجهة. فهنا يجب التنبه. الإبن لما يدخل عبر الآيباد ويدخل لمواقع اليوتيوب أو القناة اليوتيوب أو يدخل لكثير من البرامج أو غيرها، فلا شك أنه يدخل عالم، كل العالم بكل ما فيه، من ما في ضوابط أصبحت لا عقدية ولا تربوية ولا أسرية ولا، وبالتالي هنا تكمن الخطورة. هل المنع هو السبب الأمثل؟ بعض الأخوان ما زال يرى أن المنع وعدم إدخال القضايا لبيته ربما هو أسلوب. أنا أقول الجيل جيل عصر، الجيل جيل تقنية، العصر عصر تقنية، فكأنك أنت يعني تنحر أولادك في البعد عنهم. ربما أنت تريد هذا، ربما أنت تستطيع، لكن الأولاد والبنات وغير لا يستطيعون. هم يرون زملائهم وأقربائهم وجيرانهم وأولاد
الأحاديث،
نعم، يرون كل أحد معه مثل هذه الأمور. إذن هذه القضايا، ما الحل؟ ما الحل يعني في قضية أنه فعلا لا نستطيع أن نمنع، ولا نستطيع حتى أن نذكر حتى الضوابط الآن. يعني أنا خليني أتحدث عن بعض التجارب، مثلا تجارب حياتية. يعني أنا مثلا أذكر لما جاءت مثلا أجهزة هذه الأزواج وبدأ الأولاد يطلبونها بشكل كبير، يعني أنا كنت مثلا وضع ضوابط أن الجوال ما يأخذ عندي أحد من الأولاد إلا إذا وصل أولى ثانوي. إذا وصل أولى ثانوي له حق بالجوال. ومشيت إلى فترة قريبة طبعا، لكن صراحة انفجرت الأمور وأصبحت ربما حد ما تستطيع أن تضبط القضية. يعني أيضا لما بدأت أجهزة النت وأراد الأولاد شو اسمه الواي فاي هذا والثري جي وغيره، قلت له اجتمعت معهم وقلت تعالوا أنا أثق بكم ثقة تماما ولا يداخلني شك في أخلاقياتكم، لكن علينا أن نضع ضوابط معينة لأنكم تعرفون أولا لا تلوموني أنا كأب ولا تلومون أمكم كأم أن نخاف عليكم. ولذلك أرجو من الشباب وهم يسمعوني الآن والفتيات أن لا يعني يغضبون ولا يلومون الآباء والأمهات لما يعني يحاولون أن يضبطون القضية ولو بضوابط عامة. ليش؟ أولادنا فلذات أكبادنا، نخاف عليكم، نحبكم كثيرا، ونعلم أن هذا العالم عالم لا ينتهي من الانفتاح والشبهات والشهوات وغيرها، فتركنا لكم لوحدكم هكذا والله هذا أنا أعتبره انتحار. يعني انتحار أن نلقي بالنفس وأولادنا للتهلكة. إذن تعالوا سويا أنا وإياكم نحاول نضع ضوابط. ما هي الضوابط؟ وقد هي تجارب حياتية قد يستفيد منها بعض البيوت وقد لا تناسب بعض البيوت، حتى لا يظن من يسمعنا الآن شيخ عادل أننا والله هذه ضوابط يجب أن يأخذ بها الجميع. هي تجارب.
عفوا هذا الكلام لمن أذن بالأجهزة مع أولاده؟
نعم، إيه لمن أذن طبعا. وأنا أتوقع أنه الآن 99% ما نبقى 9 من 10 أنه أذن غصبا عليه. يعني وبصراحة من لم يأذن، وهذه أنا وقفت عليها والله بنفسي، من لم يأذن أولاده يملكون الأجهزة دون أن يعلم. أولاده بناته يملكون الأجهزة بسرية داخل الغرف بالمدارس يملكونها. ووقفت على عدد، يعني إحدى الأخوات تقول أبي وأخواني منعوني من الجوال، تقول أقسم بالله أني عندي 6 جوالات، 6 أرقام جوالات لا يعلم عنها أهلي. أنا أقولها وقفت، هي بنفسي تحدثني. فإن كانوا يظنون أنهم استطاعوا السيطرة على بيوتهم، أنا علي أقول يراجعون أنفسهم. على كل خلنا نتكلم مع من أذن برغبته. ما هو الضابط؟ أنا قلت مثلا الأولاد خلونا ننظم الوقت. ليس لا يعقل أبدا أن نترك الأجهزة هكذا تسرق وقتنا وتصبح لصوص وقت لصوص أوقات حقيقة على أمرنا. لا يعقل أني ستجلسون 6-8-10 ساعات في اليوم على الأجهزة، وهي كما ترى حقيقة لو استجبنا لها إحنا من أول نقول نقضي أوقات الفراغ. يا شيخ تعدت أوقات الفراغ وتعدت على أوقات الأصول عندنا في حياتنا،
ما عنده فراغ الحين.
فخلونا نضبط الوقت. كيف قال الوقت؟ كيف نضبط الوقت؟ قلت نتفق على أن يكون مثلا 2-4 ساعات يوميا. شوف يعني 2-4 ساعات، هالساعتين ممكن يأخذها، نحددها الآن مثلا خذ الساعتين إما مثلا من 4-6 بعد العصر أو من 8-10 مساء يوميا. طيب باقي الأوقات ماذا سأقول؟ باقي الأوقات عندكم مذاكرات مدارس دروسكم، باقي الأوقات عندكم جلسات مع أسرتكم، باقي الأوقات عندكم قراءة قرآن أو قراءة أو حفظكم لبرنامجكم في التعبد. يعني في أوقات أخرى
يتقسم لهم جدول
تنظيم الوقت باتفاق على أنه 2-4 ساعات يوميا ويكون واضح. الأمر الثاني تجنب العزلة، لا تجلس في غرفتك لوحدك، لا تغلق الأبواب عليك، أنت هنا تكون مدعاة للشك. تعال في صالة مفتوحة في بيتنا، أهلا وسهلا كلكم، كلهم مع جهازه مع إخوانك أمام إخوانك، يلا تفضل 2-4 ساعات اقضي وقتك بما شئت. فلأنه بعض الشباب لم يروح يغلق على نفس الباب، هذه مشكلة. إذن عندك شيء تريد أن تخفيه، ما هو هذا الشيء الذي تريد أن تخفيه عن الآخرين؟ تقول خصوصياتي، نحترم خصوصياتك ونقدر هذه الخصوصية، لكن أيضا هناك أنا أب لا تلومني وهذه أم لا تلومها على أن تخاف عليك، خاصة مع مثل هذه الأجهزة. ليس عدم ثقة، أنا أقول للأولاد يجب أن تفرقون بين التجسس وبين المتابعة. التجسس نعم نحذر منه، ليس القضية بوليسية، وإنما المتابعة هذا واجب فرضه الله تعالى علينا، يوصيكم الله في أولادكم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد وجدت عامته من قبل الآباء،
فإذا نحن مسؤولون كآباء وكأمهات عنكم معاشر الأبناء والبنات، فلا تلومون بالمتابعة. المتابعة يجب أن تكون واضحة تماما ولها برمجة. ما أرضى أن تكون في غرفتك لوحدك ساعات طويلة مع الأجهزة، ما أرضى دخول الأجهزة لغرفة النوم، يعني مثلا مشكلة ليس للتشكيك فيك، لأنك سأفاجأ أنني أدخل في غرفتك الساعة 12 ليلا، الواحدة ليلا، الثانية ليلا، وأنت مشغول في الحديث مع زميلاتك أو زملائك في البلاك بيري. طيب بكرة عندك مدرسة الساعة 7:30،
متى تنام؟
صح. متى تستيقظ؟ متى تفهم؟ تذهب للمدرسة، وأنا أرى طلابي نفس الجامعي، والله أني أرى كثير من شبابي ينام يعني في وسط القاعة، وأقول له متى تنام؟ يقول الساعة 2 ليلا. طيب متى تأخذ الجلسة حقه؟ أنا أخشى بعد سنوات أن نفاجئ بجيل مترهل صحيا. ليش؟ سهر فعلا، ما يستطيع أن ينام. وقلت لك هذه أجهزة تسطو على الأوقات بشكل كبير. إذا لنتفق من ضوابطنا في بيتنا أننا لا نتجاوز 11 ليلا، أجهزتنا 11 ليلا خلاص تنتهي، نقفل. هذا ضابط ثالث، وإذا التزمنا فيه يا سلام. الأولاد أخذوا حقهم، لكن أيضا أخذوا حقهم في الراحة والنوم. خذ مثلا قضية يعني الأرقام السرية في الأجهزة، هذا صحيح خصوصية، لكن أيضا هي مدعاة. لماذا تضع الرقم السري في جهازك؟ إذا كنت تريدني أنا كأب وكأم أثق فيك وأعطيك كل الصلاحية،
لا تضع
بوابات. البوابات البوليسية هذه معناها أن القضية أصبحت بيت بوليسي، أصبحت القضية ثكنة عسكرية فيها شك، فيها إغلاق أبواب معينة. لا، خلونا نفتح أبوابنا مع بعضنا، وخلونا فعلا نثق ببعضنا، ولا داعي تضع لي والله على كل جهاز، على اللابتوب رقم سري، وعلى البلاك بيري رقم سري، وعلى الجوال رقم سري، وعلى كذا. ليش؟ أنا لن أتتبع ولن أتابع، لكنك مجرد أن تضع رقم سري معناه أنه والله أخشى أن إخواني يدخلون، أخشى كذا. إذا مشكلة هذه حقيقة، يعني علينا حقيقة أن نتابع قضية الضوابط حتى نستطيع فعلا أن نسلي. خذ مثلا قضية المتابعة كما ذكرنا من غير تقييد، يعني أنا أقول هذه الضوابط لا يجب أن تكون عند الأب والأم يعني حذو القدة بالقدة بحذافيرها. هي تربية، والتربية يربو الشيء فشيء حتى يستقر. غض الطرف، يعني بعض الأحيان لما الأولاد مثلا يسرقون ساعة ساعتين زيادة، غض الطرف
12:30 أو
يعني لما يتأخرون ساعة، يعني غض الطرف. لما حتى ابنك تجد أنه عنده صورة ولا كذا، يمكن أول مرة نبه تنبيه جماعي، حد البنات والله وضعت صورة ذلك الشاب المفتون على جواله ولا صورة كذا، ما ليس شرط مباشرة أذهب للشك ولا يداخلني، لا ترى شوف الشك قاتل
جدا،
الشك جدا. خلاص مجرد أشك ما أنا ما عندي ثقة بالأمامي، معناه أني خلاص. حتى لو أخطأ الولد بأي صورة، وطبيعي جدا يا أخو، لو رجعنا نحن كمعاشر آباء وأمهات، انظر لتاريخ لما كنا شباب، ألم نخطئ؟
بل
ألم نقع في قضايا؟ يعني انظر لأنفسنا، أنا أعرف أنه ردة الفعل أن لا يقع أبناؤنا فيما وقعنا فيه، لكن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين. لو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم، ولا أتى بناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذه كلها معاني نبوية جميلة نطبقها على واقعنا.
طيب شيخ، سألتك السؤال في المقدمة وجدت تسألت عليه، معرفة ما هي الأشياء هذه؟ واحد واثنين وثلاثة، يقولوا وش تويتر هذا؟ وش الفيسبوك؟
هذه شغلة يبيغ حلقات متعرفة.
هو لو اليوم قلنا تويتر في بيوتنا يمكن أحسن. لكن خلينا نفهم البعض الأمهات والأباء. يعني واتساب مثل ما قلت هو برنامج جروب مجاني يجمع فيه أصحاب له ويخزن أرقامهم، وفي الجملة يكون عائلي.
مجاني
بس يكون عائلي.
ولك يشغلون الناس أنه مجاني، يرسل كربة 5 صفحات يقول أقسم بالله أن تقرأها.
طيب شيخ، بس يكون عائلي في الجملة، لن تأتي أرقام جديدة عليه. وهذا ما يعمل إلا على الجوالات، يعني على رقم جوال عشان يفهم بس.
وهذا مما ينصح به شيخ عادل الأسرة في التواصل الآن الأسري بينهم، يعني كما أن الأجهزة سلبية لها إيجابية. أنا والله حطيت أنا والأولاد والأهل جروب بالواتساب، وأصبحنا نغازل بعضنا، نمزح مع بعضنا،
نرسل
يعني طرف بيننا، نعلق على بعضنا بعض الأحيان. حتى وأنا مسافر والله بعيد أجد أنه جميل جدا بيننا وبين العائلة. يعني
هو بس يفهم الناس ان الواتساب هو يبقى انه في جروب معين وعلى ارقام معينه، لكن من المؤسف يا شيخنا بعض الابناء والبنات يستخدمون ارقام ابائهم وامهاتهم الرسميه لاجراء هذه المحادثات، ويوقعون الاب والام في حرج. هل من تعليق وتوجيه للبنات؟
طبعا هذه شوف، انا لو اخذ ابني مثلا او بنتي رقمي وبدا يكلمون فيها الاخرين، او مثلا يراسلون فيها الاخرين، هذه مشكله، لانه انا لي شخصيتي معينه واتعامل بالناس باسلوب معين. معك يا ابني، معك يا بنتي، الامر مفتوح بيننا كاسره، لكن كونك تستخدم جهازي او تستخدم رقمي مع الاخرين معناه وقعتني في اشكاليه كبيره جدا مع الاخرين.
جيد.
فهذه مهمة جدا.
اللي يخرج للناس اللي متحدث معهم هو إبراهيم الدويش.
صحيح.
وليس
أنا ربما الولد الذي أرسل الرسالة والبنت وغيره. هذه يجب هنا ثقافة الأسرة.
والفهم ما هي التقنية هذه.
ولذلك أنا أقول هذا دور الآباء والأمهات. لكن المشكلة الكبيرة أن الكثير من الآباء والأمهات لم ينتقل الآن.
أنت شيخ اترك هذه. شوف الألعاب.
أي.
طفل يأخذ رقمك. يرسل ويأتي اليوزر والرقم السري على جوالك ويأخذ منك خلسة ثم يضعه في اللعبة. الآن الناس اللي يشاهدونك
حسبنا اللعبة. والله هذه مشكلة. أنا ما انتبهت للقضية.
هذا أكيد اللي يلعب الآن هو الشيخ إبراهيم الدويش.
والله
واللي يلعب هو طفلك. وهذه مهمة يا أخوان. كثير بعض الأرقام السرية أو وصول الأرقام السرية على الجوالات يجب أن تكون واضحة للأمهات والأباء. وهذه ثقافة الفهم شيخ. لما نأخذ الشيء ونجعله مع أبنائنا بدون أن نعرف ماذا يعملون به. عندنا شيخ الفيسبوك مساحة عالية واسعة وأتوقع أن تكون عالمية أكثر. تقريبا وصعب حصرها وأنا أتوقع لا يستخدمها إلا ناس يعني تجاوزوا مرحلة نقول الثانوي تقريبا هم في الجملة. التويتر غطى على الجميع طبعا هو الآن أصبح الكل في الكل وهو المسيطر وهو الملك إن صح التعبير في التقنية في التواصل الاجتماعي. هاي تقريبا أفضل. بلاك بيري هي أرقام تبقى بن وموجودة عن
الجروبات البريدية
مثلا هي باقي يعني صعب الإنسان يتنازل عنها. باقي على قضية الآيباد والآيبود وهو استخدام التقنية الجديدة بدخول بوابة الإنترنت من يعني من البيت عبر المودم أو الشبكة فيستطيع يدخل على أي موقع يشاء. ما عاد في شيء اسمه لابتوب ما عاد في شيء اسمه يعني أجهزة حاسب آلي ثابتة. باختصار هذه مجمل يعني مستمعات التقنية الموجودة الآن إضافة إلى الألعاب الترفيهية. الشيخ إبراهيم أعود من جديد ونتكلم عن قضية التعامل الأسري. أنت وضعت يدك على الجرح وأتمنى أن تكون جريء معي فيه. التفتيش أو التجسس أم المتابعة على هذه الأجهزة من أي بوابة يدخل الأب على يعني بناته وأبنائه كي يطمئن ويرتاح؟
أولا يزرع الثقة في نفوس الأبناء. يعني أنا أقول لما لا نصارح أبنائنا؟ أن تريد مني أن أحضر لك هذه الأجهزة؟
صح.
وتريد مني أن أضع اشتراك في النت
ممكن.
ومفتوح لك؟ طيب تعال أجلس أنا وياك جلسات مرة ومرتين وثلاث وأربع. لقضية تحتاج ثقافة ووعي يا أخي. شباب صغار وبعض الحين أطفال مهم جدا أن الأب يوعي أنه في صح وفي خطأ. يعني ثقافة خلينا نقول القبول والرد. يعني فرق أن تكون الشخصية بعدين إسفنجية. ابني إسفنجي يقبل كل شيء ويتأثر بكل شيء. وبين الشخصية لا، الشخصية القوية التي تعرف الخطأ وترده وتعرف الصواب فتقبله. متى يكون شخصية الابن بهذه الصورة؟ فنقول كونك أنت يعني الأب. أنا أرى كثير حقيقة من بعض الآباء والأمهات ما الذي يفعلون؟ مع الأسف يقول أني من خلال حتى بعض الزوجات وهذه أخطر. يعني بعض الزوجات تقول أنني رحت أفتش جوال زوجي ووجدت عبر رسائل زوجي أنه والله مثلا له مثلا علاقة في نساء أجنبيات أو أنه مثلا والله يدخل رحت أفتش اللابتوب مثلا له الخاص به وجدت أنه يدخل أتشات وأوشات ويدخل محادثات وجدت أنه بالعكس ممكن يدخل مواقع إباحية. طيب هل أنت مأمورة بالتجسس على زوجك لهذا الحد؟ يعني فتحتي على نفسك باب ربما يعني
هذا الحديث لا يحتاج والله نقعد فيه أطول.
ولذلك أنا أقول المتابعة والتربية هو المطلب. من أعظم وسائل التربية غرس يا أخي الرقابة الذاتية، رقابة الله عز وجل. التربية الإيمانية في الأسرة مهمة جدا.
طيب خلني شيخ هذه برجع لها مهمة تجسس أو متابعة الزوج أو الزوجة على التقنية الجديدة. بس الآن أنا كنت أبحث عن السماعات أخذ اتصال وقال لنا معك. أخذ اتصال الأول في هذه الحلقة من أختنا أم ياسر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
والله أنا محترمة لكلام الشيخ إبراهيم أنه الـ 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 أن الكل معه يعني الأجهزة هذه التقنية وإذا حرمنا يعني بنحصلها في بيتنا تتوازن. بس الحل أنه يعني كل ما حرمت ألاقيه موجود في البيت عندي. طيب إيش الحل؟ ولو جبت يعني حتى الضوابط اللي سوينا ما حد يحترم. يعني في البداية ممكن يحترم الضوابط هذه بعدين يرجعوا ما حد يعني يتقيد. طب ايش اسوي؟ ايش الحل؟
طيب يعني ما في تنفيذ للتوصيات او الاتفاقيات
الاتفاقيه الا في البدايه يكونوا يعني ما شاء الله يعني ينفذوا.
طيب هل تلتزموا ياسر هل تلتزمون بها كاب وام انكم تلتزمون بالمده؟ قال الشيخ ابراهيم الساعه 11 انت توقفين والاب يوقف.
نوقف لمده ساعه ساعتين في البيت بس انه بيرجع ثاني. يعني احس انه صراحه يعني من وجهه نظري ان التقنيه هذه يعني كاسرتنا احنا ما تنفع. يعني طيب. إن ندخل البيت لأنه حياخذ يضيع الوقت الأبناء.
طيب سويتي منع لهم نهائي؟ سحبت أجهزة منهم؟
أيوه فترة بس حسيت إنهم يعني زاد شقاوتهم في البيت، يعني أنا عندي رابع خامس سادس.
وتعطي لو لما عدتي لهم الأجهزة ما هدوا؟
لا ما يهدون، يزيد شقاوتهم.
لا يوم عدتي عدتي هل هدوا؟
هل هدوا يعني؟ لا ما هدوا، أرجع عيدها ثاني أعطيهم بس بضوابط، أقول لهم ساعة ساعتين.
لا قصدي لا لا أيام معينة. لا عفوا أم ياسي، إذا صارت التقنية في يديهم هل تشعرين البيت إن هادي؟
أيوة
هذا الحق،
بس برضو في نفس الوقت يضيع الوقت، يعني مش وقت للمذاكرة، أحس إنه كل وقتهم بس باللعب. طيب. يعني طيب. هما الأبناء اللي عندي يعني يدخل باللعب ما هو إنه بشيء ثاني.
طيب هل هو سوني 3 ولا آيبود؟
لا سوني 3
هو المشكلة، سوني 3. طيب الله يعطيك العافية.
الله.
شكرا جزيلا. أخذ اتصال جديد، أخونا سليم المطيري. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا والله والله، تفضل.
الله يجزاكم خير ويجزاكم على هذا البرنامج الناجح، والله يوفقنا وياكم. لكن أنا عندي البلاك بيري وهذا الواتساب، البرامج هي كلها الشباب وكلها، حتى عندي إخواني يعني تليم عن الصلاة وتليم عن الله وعن قراءة القرآن، وتقول كذا ما ينظر فيك، يعني لا ينتبه لك ابد، السؤال الدردشة ما عادي، يعني كل شيء ضيع في هذا. فالشيء هذا الواحد منكم يعني يبني برنامج. طيب. يعني ينصح الشباب. طيب عن الشيء هذا. طيب عن اخوي سليم اللي تلهيهم عن الصلاة وعن قراءة القرآن، الله يجزاكم.
طيب اخوي سليم، تعرف الخدمات هذه البلاك بيري والايفون والايباد ولا تويتر؟
يعني والله انا اعرف منعت الدردشة هذه ما في الواتساب، بس هو اللي يعمل يعني هو اللي زين احكي فيها، لان تعرف يعني اللي تدفع عليها وكذا ما.
وكيف تستخدم
يضيع الواحد؟
وكيف تستخدم الواتساب؟ كويس معك؟
والله الحمد لله هو زين، بس هذا من وقت الصلاه ومن وقت الصلاه عند يعني اخوياي وكذا اعرفهم.
كم ياخذ؟
انا مقصدي انا البلاك بيري هذا هي لهم الشباب اخواني خاصه، يعني هي من قراءة القرآن عن الصلاة عن كذا، أخيرا مرة ما يعني يسلم على شيء ما ينفعهم.
كم تعطي من وقتك الواتساب أخوي سليم تقريبا؟ ساعة ساعة.
والله أنا دوبي بادي فيه، يعني يمكن ما لي غير شهر أو أقل، يعني ما
توك
بادي فيه.
الله باب بكرة بتقول الله يهديكم. الله يعطيك العافية.
الله يعطيك من أبو ذات القرآن ما شاء الله يشجع، والله يهديكم خير على المطيب، كل برامجكم ما شاء الله، الله يعطيك العافية.
شكرا لك، الله يعطيك العافية. طبعا حديث يعني أخوي سليم هو كلام جيد، وفقط كنت أسأل عن قضية أشياء معينة عشان نستفيد منه، هو له شهر الآن، نسمع بعدين عاد إذا قال كم يعني ممكن تواصل معه. أخذ أخونا محمد الأحمري معنا. السلام عليكم أو الأحمدي.
السلام
عليكم. السلام الأحمري.
تبارك دكتور عادل.
أهلا وسهلا، حياك الله.
حياك الله أنت وبيتك الكريم.
الله يجزاك خير.
بالحديث عن التقنية وما التقنية، انا والله من يعني من لك مره ما اقدر اخلي التقنيه حادث اليوم الواحد. اذا جلست انا ادور في البيت كذا ابغى شيء يعني اشغل نفسي فيه صراحه.
وش اللي معك الان في التقنيه؟ وش تستخدم؟
والله على اللابتوب، انا دائما جالس اكثر شيء وقتي على اللابتوب.
لا وش البرامج اللي تستخدمها عندك؟ التويتر موجود
والفيسبوك. كل شيء ما خلينا سجلنا فيه. تاخذ الوقت دكتور.
بس اخوي محمد، هل استفدت؟
انا ادري يعني
هل استفدت منها؟
والله الخير موجود فيها والشر موجود فيها،
لكن في الجمله هل تحس ان محمد استفاد منها؟
الحمد لله، يعني تقول 50% اذا كذا خذينا من الفايز
جيد.
بس اللي اتمنى يعني يكون موجود، مثلا انا الحين اتعرف على اجانب وزي كذا، فائدة من الأجانب يعني نأخذ معهم لغة وأخذ وأعطي معهم.
جيد حتى
عشان كذا أنا أمارس معهم اللغة، مثلا أنا أدرس معهد فأتعلم في المعهد وأطبق معهم، يعني أسالف معهم كذا أكون استفدت. بس المشكلة يعني بعضهم زي ما تقول عنصري معك
عاد، يعني هذه اشياء داخليه عاد في 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 المحادثه ما لنا علاقه فيها. نعم. لكن في الجمله محمد استفدت منها في انها اثرت عندك المحادثه
الحمد لله باللغه الانجليزيه استفاده يعني كبيره،
مع انك تدرس في معهد وهذا يعني جمعت بين الحسنيين.
نعم.
جيد، الله يعطيك العافيه حبيبي. شكرا. اخذ اتصال جديد. ام ثابت معي من مكه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل اختي.
والله انا ابغى شيخ يعني يوضح للناس ويشرح لهم انه هذا مضيع للوقت. هذه الاجهزة كلها اللي بيوفروها لبزورتهم اولا تضيع الوقت، بعدين تشغل عن قراءة القرآن والقراءة النافعة، بعدين قيلوا قالوا وتسطح الفكر وتأثر على النظر واصبحوا مدمنين. الاب والام قدوا عملية لابنائهم.
كيف تشوفين الادمان يما؟ كيف رأيتي هذا الادمان فيهم؟ حتى ما يتغدون مع بعض، ما يجلسوا.
والله انا شفت بعيون الاب والام هذا كلهم مشغولين بهذا، فمتى يربوا ومتى يوجهوا؟ كيف هذا الحال؟ نحن اصبحنا والله في حال يرسله.
بس يما كونك تقولين ما يقرؤون القرآن، ترى هذه البرامج فيها قرآن يما.
يعني يا ابوي مو كل الناس والله يقولوا لك حطينا لهم قرآن، حطينا لهم مدري ايش، والله كلام. اذا هم الاب والام مشغولين تافهة مرة، قالوا مضيع للوقت. هذا وقتنا ربنا سائلنا عنه صح ولا لا؟
لا مثابت بالنسبة للمناسبات العائلية اللي تحضرينها، في بعد بعض النساء وبعض يعني الحضور ينشغلون بهذه التقنية.
اي والله.
وش تقولين لهم مثابت؟ يعني تتكلمين معاهم؟
والله انا لما قلبي وجعني انا قلت الشيخ هو يسمع منه، انا ما حد ما يسمع مني، انا ضعيفة وقد حالي. والله انا قلت خلي الدكتور بنفسه ابراهيم جزاه الله خير يتكلم، انا ما حد بيسمع مني، ما حد ما بي يعني كلامي مو مؤثر.
طيب الله يعطيك العافية.
بعدين يعني بدي انبه على هذا، يعني كلنا نعرف انه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايش قال؟ احذركم من فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. فاذا كان الكبار كده بيضيعوا اوقاتهم يعني رايحين ينشأوا النشأ على تضيع الوقت، وانه ما له قيمة الوقت، ونحن مسؤولين عنه. هذا الوقت اللي ربنا يسألنا عنه، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن شبابه وعن عمره وعن علمه وعن ماله. هذه مضيعة للمال، مضيعة للوقت، مضيعة لل.
أم ثابت، أنت تتكلمين وتتحدثين عن الوجه المظلم، يعني التعامل السيء للتقنية، ونحن معك، يعني نحن نضم صوتنا لصوتك يما، لكن يجب حقيقة أن لا نهمل الجانب الثاني. والشيخ إبراهيم الآن سيتحدث لهؤلاء النساء إن شاء الله.
إيش في له؟ إيش في له منفع؟ القراءة وترسخ في هذا، هذه كلها قراءات سطحية.
طيب أمي الآن اسمعي رد الشيخ بعد قليل، والله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. أخذ اتصال جديد، أم منية معنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا أستفسر لك من عنده مشكلة بيني وبين زوجي، بين فترة وفترة صرنا مشاكل، لكن أسبابها كلها تافهة، لكن كل ما زعل مني ولا شيء هو خذي بناتك واطلعي من البيت، روحي لأهلك. وأحيانا ينزلني عند أهلي ويخليني بالأسبوع لأسبوعين، وأضطر إني أرجع لشان بناتي.
طيب
لكن أصبر تافه هذا الشيخ، ما يضرب لي قيمة ولا اعتبار.
والله هذا طيب ما يخالف منية، هذا الموضوع مو موضوعنا اليوم، يعني الخلافات الأسرية والزوجية لها وضع مختلف تماما. نعتذر لك، وبإمكان الشهر تزويدك برقم مستشار إن شاء الله تتواصلين معه إن شاء الله. الله يعطيك العافية أختي. نكتفي بهذا القدر من الاتصالات ونعود. طبعا الشيخ ترى الأسئلة كثير جدا، على تبغى نحاول نوجز.
يليت والله أنت ما تستطيع. شوف يا شيخ عادل، يعني أنت الآن تلمس وتر، وأنا مع الأسف يعني ترى قليل من يتحدث عن قضية الجانب التقني. شوف الآن مجرد أننا أثرنا الموضوع يعني عبر بس أيام، يعني في قضايا معينة، شوف كيف الآن الاتصالات والرسائل واضح إن في مشكلة. إحنا في المركز لا أخفيك، مركز رؤية دراسات اجتماعية، الآن عندنا استطلاع للرأي عن فعلا يعني أثر التقنية على الأسرة، ونبي نشوف الواقع الميداني ما هو، ونتوقع صراحة أن يكون هناك فجوة كبيرة. يعني الآن من خلال نتوقع أن يكون النتائج فعلا فيها أشياء خطيرة جدا. الأخوات كأمهات لما يشكين الوضع، هي ليست المشكلة في الوسائل، ليست المشكلة في الأجهزة، الأجهزة أجهزة، إن استخدمت في الخير فهي خير، وإن استخدمت في الشر فهي شر. هي قضية ثقافتنا كمجتمع تجاه هذا الزائر الغريب، تجاه هذا الكوكب الغريب الذي جاءنا فجأة. يعني
خلينا نتحدث عن ليس المعطيات، عن نقول الأمثلة الواقعية. الآن عندنا الآن مناسبة عائلية استخدمت فيها التقنية بشكل ملفت للنظر شيخ إبراهيم. ابن عمي، قريبي، صديقي، زميلي، مناسبة زواج، حتى في العمل أصبح الواتساب أخذ، أو البلاك بيري، أو ربما التويتر، أو الجوال، أو الجهاز ماخذ كل، حتى أن عمله رسمي.
ولذلك شوف أحد الإخوة هنا يقول لم يعد من بد لنا كأهل في الطلعات العائلية إلا فرض شعار ممنوع استعمال الإلكترونيات طوال وقت الطلعة، ونجحت ولله الحمد. يعني أنا أقصد أنه ليست المشكلة في الأجهزة، المشكلة فينا نحن، في تعاملنا نحن. يعني أرجو أن تفهم الأمهات قبل قيم ثابت وغيرها، أنه كما أن هذه الأجهزة فيها شر كبير، فيها خير كبير. أنا سأعرض الآن بعض صور الخير التي في الأجهزة، لكن أين المشكلة؟ المشكلة في التعامل، في ثقافتنا نحن في التعامل مع مثل هذه الأجهزة. لما يعني خذ مثال من الأشياء الجميلة كما ذكرت قليل، إن الأخت نور عبد الله تقول تطبيقات القرآن الكريم بالأيبود والأيباد ساعدت وسهلت وشجعت الصغار على حفظ القرآن مع برامج المحادثة مثل واتساب وغير، ساعدت على الترابط. يعني إذن هذه أسر جربت تجارب إيجابية في قضية الأيبود، ما جابوه وعطوه الصغير كنجاح أو هدية وقالوا له يلا افتح ويلعب من الآن، لا، وضعوا له برامج، تطبيقات قرآن يردد الآيات، قصار السور، فأصبحت إذن إثراء للصغير وطريقة إيجابية بدل أن تكون طريقة سلبية. صح. يعني أنا عندي مثلا أحد الأبناء مقصر مثلا في الصلاة، ووجدت أحد المقاطع في اليوتيوب جميل، يعني إما فيلم كرتوني ولا غيره عن قضية صلاة الفجر كمثال. قمت بدل ما أجلس مع ابني ساعات ربما يعني أغضب عليه ويغضب علي، مجرد أني وضعت الرابط وأرسلته للابن وقلت يعني مشهد رائع جدا أرجو أن تنظر إليه، نظر إليه
تغير
يعني على الأقل بدأت. ولا نتصور أنه والله سحر موسى وعصى موسى، مجرد أني سأرسل هذا الرابط سيتغير أخلاق الأب.
يعني أفهم من هذا أن هذه الرسالة الآن من الشيخ إبراهيم الدويش لجميع الأسر اللي عندهم خدمة الواتس أب ينشئ جروب يسميه عائلتي
ابدا،
اي أو بيتي
ابدا، احنا مسمينه اسرتي
كذا
ومتناصحين،
ابغى يفهمون الناس معي.
هذا في الجروب،
في يعني اجمعهم عندي 10 اسماء اولادي وبناتي، ولا ابخل عليهم بالتوعيه والنصح والارشاد
ابدا. الجانب الاخر حتى بشكل خاص، حتى على جواله الخاص، حتى على موقع تويتر الخاص،
يقول 15 رفعوا 15 اسم جيد. هذا ايش نفهم الناس؟ يعني ما اعطيه الواتساب واتركه، نفس كلامك بالعكس، احط له، اضع جروب، اضع نفسي معه وامه واخواته واقاربه، ونرسل لبعض في هذا.
انا اقول يعني يجب الجروب الاسري هذا من الروابط الاجتماعيه الممتازه. يا اخي بيننا ما نستطيع يعني نلتقي كل وقت، ايضا في كلمات وفي اشياء ما استطيع ان اعبر فيها انا لابنائي ولا ابن ابنائي يعبروا لي كاب. الابناء ما يستطيعون يقول لي، يمكن ابنك يا شيخ عادل
يمكن تقرا صدق كتاباتك، كتابات ولدك وبنتك تقراها في عباراته،
صحيح،
وتغاريده اللي يغرج دماغه.
انا اقول يعني ممكن بامكاننا ان نستثمر هذه التقنيه ايجابيا، بامكاننا. يا اخي عندي ابني تقصير معين في خلق، في قضيه، خذ جانب اخر، قضيه الدراسه او المذاكره. الان المدارس بدات تتجه الى وضع المناهج عبر وسائل التواصل، عبر اللابتوب وعبر البرامج، وهذا جميل رائع. وهنا اتمنى حقيقه انا يعني اوجه نداء من خلال هذا البرنامج المبارك لكل انسان قادر على البرمجه، على شركات البرمجه وغيرها، نحن اليوم بامس الحاجه الى برامج وتطبيقات على التقنيه عموما تناسب قيمنا، تناسب مجتمعنا، وعلينا أن نجتهد. ليش حين نستقبل البرامج والتطبيقات اللي جاءتنا من الغرب ولا جاءتنا من فلان وعلان؟ يعني حين أين العقول المبدعة لدينا؟ في شركات يا أخي رائعة، في شباب، في فتيات ما شاء الله عندهم قدرة على البرمجة وشيء لا يصدقه العقل. أتمنى أن توظف هذه العقول وهذه الإبداعات فعلا في برمجة برامج وتطبيقات جميلة تناسب مجتمعاتنا. يعني بعض الإخوة الذين استخدموا قضية مثل قنوات اليوتيوب في بعض البرامج الاجتماعية، حل مشاكل قضايا ومظاهر اجتماعية وحلها بخلال مقطع دقيقتين ثلاث دقائق، هذه روائع الحقيقة، هذه إبداعات من الشباب، وجدا ربما يشاهدها الملايين الآن، بينما ربما لا يستطيع أن يصل للملايين لا الدكتور إبراهيم الدويش ولا دكتور عادل ولا غيره.
حتى ممكن أستطيع أضبط أولادي بالصلاة وبعض المناسبات أو الأعمال بالواتساب وكذلك بالتويتر وغيره. يعني لو أذن أقول لولدي لازم الصلاة،
إذا أين المشكلة؟
فهم قصدي؟
أي نعم صحيح. يعني
سوني 3 الآن مو مشكلة، خلي يلعب معه بالسيارات أو شيء، لكن أذن ولدي الصلاة، تجد إذا أذن مباشر يترك، ممكن نقول لا حبا في الصلاة مع الأسف يعني، لكنه يتعود، تو الطفل اجعله يتعود على وقت كذا. بالعكس لو لم يكن وجود هذا يعني اللعب أو تلك التقنية ممكن ما حافظ أصلاً، كنت طلع للشارع وراح يلعب وراح.
إذا هي رسالة نقولها لكل أب وأم، التقنية في أسرتنا ثقافة وإدارة، إدارة بطريقة صحيحة وثقافة بطريقة صحيحة. تعاملنا هو المشكلة، ليست المشكلة في الأجهزة. المنع سهل، سهل جدا تقول ما أنا لا ولن أدخل وممنوع ولا يمكن ولأنه شر كله، سهل جدا أقول، لكن لن يوافق الزمن ولن يوافق الأولاد. وكما ذكرتم ثابت وغيرها، منعت عنهم ودخلوها بطرق سرية
بس وغيرها. أم ثابت، ليس من الأدب أنا كابن أو كحفيد أني ما أنشغل عن جدتي بعد وعن كبير السن شيخ إبراهيم؟
ما في شك، أنا ولك أن أقول العلاقات الأسرية جميل، التواصل بين الأقارب عبر التقنية، لكن
لا أنا قصدي شيخ إذا دخلت في مجلس وفيه أمي أو جدتي أو جدي ما يرغب في
هذا دور الجدة، دور الأم. لا معلش عادل، أنا أعرف الآن عندي بعض الأمهات وش تسوي؟ تقول لأولادها حط سلة عند الباب، أي أحد يمح يدخل علي يجلس أجهزته. لن يستطيع أحد يقول للجدة وللأم لا، صح ولا لا؟ على الأقل احترام وتقدير.
لو سمحتوا لا تشغلون
يا أخي، أنا وإخواني وأخواتي يعني ما شاء الله رجال كبار عندنا أبناء، لما ندخل تقول الوالدة والله لا تطلعون أجهزتكم، خلاص والله تقدير وحب وكرامة للوالدة، لا يمكن نطلع أجهزتنا. إذا من اللي ربانا؟ أعطتنا لا نقول نحن كبار، الوالدة جزاها الله خير رغم كبر سنها أعطتنا درس جدا في البر، يعني لا خلاص لا ما أسمح لك تطلع الجهاز.
طيب ماذا تكون ثقافة عندي إذا دخلت أنا مجلس إني ما أفتح الجهاز هذا من باب الأدب؟ يعني
نوع المجالس، بعض المجالس أصلاً تجعلك لوحدك، يعني تعزلك لوحدك. بعض المجالس ليس الحديث عاماً، مناسبات مثل الزواج الآن أو غير المناسبات تجد كل واحد جالس لوحده، فكون يستخدم جهاز وهذا شأنه
صح.
لكن لما نجلس نحن جميعاً في مجلس، ولا نجلس عند الوالدة ولا الوالد، ثم كل واحد ماسك جهازه، هذه مشكلة. ولذلك هنا على الكبير في السن أو الوالد، أنا أقول رسالة لكل أم الآن أو ربي في أولادك، حتى ولو كانوا دكاترة، إذا دخلوا عليك المجلس قل لا أسمح لأحد أن يستخدم جهاز وما دام عندي جالس. أنت جئت تسلم علي، جئت تشوف أخوانك خواتك، إذن ما أسمح استخدام الأجهزة، خلاص هي قضية تعامل يعني.
طيب بالنسبة لقضية محمد الأحمري اللي وظف يعني ما شاء الله التقنية الجديدة في كسب مهارات المحادثة اللغة الإنجليزية، يعني هو يقول 50%، 50% ممتاز يعني إذا كان يستفيد من التقنية بالطريقة هذه، أليس هذا استخدام أمثل وجيد؟
بلى، هذا اللي أقول، أنا أقول بإمكاننا أن نتعامل تعامل إيجابي مع الأجهزة ونستثمرها. مع الأسف بدلاً تكون مجرد تسلية وقيل وقال مثل ما ذكرت الآن أم ثابت، وفعلاً مع الأسف القيل والقال أصبح كل إنسان يستطيع أنه يتكلم عليك شيخ عادل بكل مجرد تتويتة بسيطة، قاعد يسبك وهو جالس في البيت بكل لحظة، ما عنده مشكلة. القضية وصلت مع الأسف إلى المقدسات، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى القرآن، إلى ذات الإلهية. بدأ بعض الشباب يتجرأ بكل بساطة لأنه مجرد كلمات مستلقي على فراغ، وجالس الرجال يكتب بكل سهولة.
تقول يا شيخ إبراهيم رجاء أبيك تجاوبني، أعمار بناتي الأربع من 17 ل 33، والله كل يجلس كل واحدة على الواتساب، كتبت واتساب كلام غلط بعد، تقول أنا عمري الآن فوق 50، تنصحني الشيخ إبراهيم أتعلم الأجهزة الحديثة ولا لا؟
أنا أخفت تدمنين والله، ممكن نصحك لكن أخاف الحين عجز طاحن بالواتساب وصار ما يشوف حتى بيوتهن.
والله كنت في المطار ذاك اليوم ما حد يقول لي، بعدين ركبت معنا واحدة في الدرجة الأولى كبيرة سن من أهل جدة، فلما جلست أنا وأم عبد الله في كان جنبنا بالطرف الثاني، والله يا شيخ يعلم الله طلعت آيفون عمرها أتوقع في 60 65، في الآيفون وتضغط بيدها باللمس وتدخل على البرامج وتتنقل قبل ما تطير طبعا. وش هذا يا شيخ؟
أنا أقول
فهم قصدي في الستين ما شاء الله عليها، وليس ذلك يعني.
أنا أقول هذا جميل يا شيخ، لأنه حقيقة جميل. ليش؟ ليس جميل للأم وللمرأة وللأب اللي بلغ 76 وعلى مقا صارت مراهقة متأخرة وعلى آخر عمره صار مشغول بالأجهزة بهالشكل وأشغله عن واجبات الحياتية. لا جميل في لمن أراد أن يفهم حقيقة هذه التقنية في هذا الوقت المعاصر على أن يتعامل بها مع الأبناء. أنا أقول أصبح عندنا بين جيلين فجوة كبيرة يا شيخ عادل، بين جيل الآباء والأبناء الآن في البيت.
أنا عندي سؤال مهم جدا وسؤالين، يعني هل معنى هذا أن الشيخ إبراهيم الدويش أو أنت بعد يصدنين عادل عبد الجبار تدعوني للاستشارات عن طريق هذه الخدمة وأنها مفيدة للمستشير؟
طبيعي طبعا، لا لا ما أصلا ما ندعو، أصلا الناس هجموا وسطوا على قضية استشارة، لا ندعو. الآن يا أخي أنت تقول عندك 4400 مدري كم رسالة، تعال شوف عندنا بالتويتر ولا بالجوال ولا.
أنا هذا سؤالي شيخ، هل ترى أن يعني
أنا
لا هل هناك ناس ممكن يعني يتقمصون شخصية المستشار الأمين أو الناصح ويبدأ يتواصل الناس معه وهي تقنية جديدة يعني عشان يعرفون الناس؟
لا أنا دخلت شيء ثاني، إحنا تعدينا الأجهزة إلى الأشخاص الآن. يعني قضية الاستشارة أو حتى الفتاوى الشرعية، لما الناس يثقون بأي شخص دون أن يعوا حقيقة هذا الإنسان وقوته في هذا الجانب كمستشار أو غيره، هذا خطأ المستشير. الذي يستشير أي من هب ودب. هذه المشكلة. نحن نقول هذه الأجهزة وسائل
يستفاد منها في الاستشارة الأسرية عشان نفهم الناس
جدا
عشان يكون سؤال على قد الإجابة.
لا لا جدا ممكن
وسهل التواصل معهم
جدا. بالعكس أنا أنت تقول الآن تويتر شوفوا شلون
جدا شغال ممتاز
لا شك إنه بالعكس أنا أقول هذا يعني قربت لنا البعيد لكن علينا أن فعلا نستثمر بطريقة صحيحة.
أنت لما تطرح ثقافة الاعتذار بينك وبين يعني
المتابعين
لك تجد كلمات منهم جميلة استفاد منها خلق كثير
جدا
خاصة في العبارات ما كان واحد يقول أشكر لطفك
أنا استفدت يا أخي
آسف
حقك أنا استفدت والله العظيم كثيرا دون مبالغة يعني لما أطرح بعض القضايا في من ثقافة المجتمع مثلا ونطرح بعض القضايا والله يا أخي الإنسان يستفيد شيء كبير لأنك أنت عقول ما شاء الله المتابعين معك أصحاب عقول وفكر وطرح طيب. فهنا نثري بعضنا طيب. يعني.
هل تؤيد أن الابن أو البنت تكتب باسمها المستعار عشان أبوها يكون معك في الصورة الآن أما يكتب أما تنصحهم بيكتبون بأسماءهم الصريحة
هذه أنا طرحتها عندي حتى في تويتر طرحت قضية الاستعارة يعني إذا شوف يعني مع الأسف حنا واقعنا الاجتماعي قضية الأسماء حلو تقول لي أنت وش اسم أختك ولا وش اسم زوجك يمكن بقدر أتردد لي شوي ما قلت الاسم لأن هذه طبيعة مجتمعنا يعني قضية لكن أنا أقول الإنسان الواثق ذكرا كان أو أنثى واثق ماذا سيقول وعنده قوة في طرحه وأسلوبه وعنده جرأة يعني في طرحه المؤدب العارف ما الذي يمنع من الاسم أنا لا مانع عندي أن بنتي تكتب اسمها الصريح ما دامت تطرح شيء صريح وقوي ممتاز ما المشكلة هي المشكلة بعض الأحيان إنه والله بنت فلان ولا علان ولا غيره هي قضية نرجع لوقت
بل بعض الآباء الله يرفع قدره أو الدعاة بالذات أو غيرهم يضيف بنته أو زوجته حتى معه على في التويتر يعني ترى حتى باسمها الصريح أنا أضفتها وهي تكتب يعني هذه
هي قضية هل هي عندها الأخت هذه كانت أما أو أختا أو زوجة أو بنتا هل هي واثقة مع الأسف الآن حتى الرجال يطرحون باسم مستعار وليش يطرح باسم مستعار
هذا في تويتر طبعا
طبعا في تويتر
طبعا هذا خطأ
يعني في تويتر ولا في الفيسبوك
بس في تويتر والفيسبوك يجب أن نعرف الناس ترى أصلها التواصل الاجتماعي
بعضهم يظهر شجاعته وهو خلف في الظلام تجد أنه ينزل عليك ويتكلم ويقول ليش ما تتكلم بالحق ولا وهو ما شاء الله شفوه مجرد أنه يتكلم معك أنت يا هل عبد الفقير
ما حط
اسمه وجالس هذه بطولات زائفة يا أخي إذا كان عندك ثقة بنفسك وتعرف أنت من أنت يقول أنا ما أريد يعرفون لك حتى أطرح بحرية وش معنى طرح حرية طرح حرية يعني معناك أنك لست يعني أنت طرح من خلف ستار أطرح بقوة ولا يمنع يعني.
واسمك الحقيقي
واسمك الحقيقي من الذي سيضر إلا لو كنت ما أنت بواثق من نفسك ما أنت بواثق من ثقافتك ما أنت بواثق من أسلوبك وعباراتك
يخشى من أنك تبلك تعطي
إذا طبيعي إذا كان والله الرجل أو المتابع لك
تحضر
إذا كان يعني إنسان سيء الخلق والأدب أنا والله لا أحضر من يخالفني أبدا إلا إذا تجاوز باللفظ السيء ووصل لك
والله أنا عن نفسي وأنا أدعو أنا لم أمر بهذا الموقف حتى الآن لكن لو الشيخ إنسان نساء أنا أقول يحذف ويلغى ليش سيأثر على المتابعين اللي معك
لكن متى
لأن كتاباته سيقرأها هؤلاء
شرط في المخالفة في الرأي علينا أن نتعود على الحوار وعلى على قبول رأي المخالف لا يجب أن نضيق يعني الله أكبر عندك 30,000 متابع خالفك 1-2-10-100 يعني ضاق صدرك لا المخالفة أنا لا أدعو وأعتب على من يحذف أحد خالفه في الرأي ما دامت المناقشة حول الأفكار أهلا وسهلا لكن تنزل للشخص أنا وتبدأ تسخر وتسب وألفاظ بذيئة لا هنا وصلت للحد الذي لا يجب أن يقبل ولا سيؤثر فعلا الآخرين ولا أقبل مثل هذا
نعود موضوع التجسس على الزوج والزوجة في قضايا الواتساب أو قضايا كذلك التويتر أو غيرها ما أسعى الشيخ إبراهيم اتصالات ورسائل الناس الحين معي في رسائل الجوال نفتش ونبحث ونرى وتضيق صدورنا ونواجه أزواجنا ممكن يحصل الطلاق بيننا أو أقل شيء خلنا نقول الانفصال العاطفي داخل البيوت هل أنت مع التجسس؟
كيف مع التجسس؟
عشان يفهمون
كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجسسوا
زوجي
زوجي كل أقرب الناس لك ولا ابنك التجسس يا أخي لا يجوز شرعا لا يجوز التجسس معناه أني قاعد أنا شوف فرق بين أن تتجسس وفرق بين أني عندي قضية واضحة أنا ابني أعرف أنه والله وقع في غراميات أو في معاكسات وبالتالي أنا قصدي أو زوي ومن هنا أثق بهذا يعني أنا عندي الآن خبر مؤكد لكني أريد أن أتثبت وأتأكد هذا شيء هذا التثبت والتأكد لكن قضية أني ما عندي أصلا شك ولا عندي مجرد أنه أوقع الشيطان في أمنيتي ولا في عقلي أن زوجي ربما يقع في كذا ولا تغير علي في جانب معين وأذهب أروح أفتش أجهزته أو أفتش كذا هذا الشك قاتل هذا الشك هو العدو الأول للأسرة والعلاقات بين الزوجين.
تقول أنا مسجلة عنده في تويتر باسم الجميلة يسمعني كلام والله ما أحلى منه. أما في الواقع والله عكس ذلك تمام.
ارجعي لنفسك وابحثي ليش استطعتي أن تسمين نفسك الجميلة في الموقع وربما لم تكن الجميلة الحقيقية في البيت. بصراحة معليش يعني أنا لا, أنا لا 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 لست معها ولست معه لا هو ولا هي أخطأت. أنا أقول مع الأسف بعض الأحيان سهل جدا يا شيخ عادل إني أنا كزوج أو كزوجة ألا أقع أضع اللوم عليك، لكن بعض الأحيان أرجع إلي اليوم أنا في الطريق إحدى الأخوات نفس القضية تتكلم عن زوجها وتقول إنه يعني له علاقة خارجية وثبت عندي. إذا ثبت لأن تماما أن له علاقة خارجية عندي له علاقات غرامية هل يجوز في النهاية أن أهجره في الفراش؟ إذا أنا بعالج مشكلة مشكلة أخرى. لاحظ هل يجوز ما أنا أقول قبل الهجر بالفراش في ألف وسيلة. طيب ربما أنك أنت السبب الذي جعلته يقع في هذا الخطأ، ربما تقصير في حقه الشرعي، تقصير في حق التجمل، ربما في حق في الفراش، ربما يظن كما تظن بعض الزوجات أن قضية الزواج هو مجرد جماع وليست حقيقة مجرد والله متعة ولذة حلال لهم الحق في الاستمتاع في بعضهما. بعض النساء تتصور هذا وتقول أبد والله ما قصرت في حقه ويا سلام ويا أخي. لا يا أختي، هل لماذا زوجك عينه زاغت؟ يمكن لأنه هو عنده مرض قلبي أو شهواني، ويمكن أنه أنت عندك مشكلة وتقصير في هذا الجانب.
طيب نعود لموضوعنا الأساسي شيخ في الفترة هذه، يعني الآن جوال الزوجة وجوال الزوج لا يجوز لأحدهما أن يفتش بالجوال.
أنا أقول لا تجسس. طيب
وجد جوال ثاني،
كيف
وجد جوال ثاني مع زوجته، وجده في الشنطة،
هذه أسباب يا شيخ. أنا متأكد أنه أصلا علاقة لم تكن قائمة على الثقة بين
لا لو وجدها ماذا يفعل؟
طبعا
عشان نمشي بس على
أنا لو وجدت جوال ثاني لا يتبادر لذهني مباشرة الشك، لا يتبادر للشك.
يعني جوال صديقتها مثلا،
حتى لحتى هي ربما صار معها رقمين، يعني ما
يعني ما علي من ما علي كزوج عشان بس يفهم الناس.
ليس ما علي أنا أقول لا يجب أن يبادرني الشك مباشرة، يمكن إذا وجدت الجوال الثاني أسأل وأستفسم.
أم فلان هذا وشو قالت لي؟ هذا جوال صديقتي بالعمل.
هذا شيء
يكفي خلاص.
لا شوف، لما أنا أجد هي قضية قائمة على العلاقة من قبل، لما تكون علاقتي أصلا عندي بيني وبين زوجتي والله فيها شيء شبهات أو مشاحنة أو شيء، هي سنلجأ للأمور هذه. هذه قضية. يعني أنا لما أجد الزوج مثلا وجد جوال ثاني مع زوجته، يا أخي اسأل وتثبت وتأكد قبل ما الذي يدعوها وش الأسباب كذا. يمكن أنا ضغطي عليها ولا تجسسي على جوالها هذا جعلها تذهب وتأخذ جوال ثاني. يعني في أنا أقول لا يجب أن نسارع في الإجابة على مثل هذه الأسئلة، لأن الأصل الشك. لا يا أخي، الأصل البراءة والتثبت أمرنا به شرعا، ثم بعد ذلك يأتي القرارات ولا يأتي.
هل يجوز لي أنا كزوجة أني أو كزوج أني أتصفح في جروب الواتساب أو غير جروبات أني من مع زوجتي أضافت أو من مع زوجي أضاف؟
إن كان للمتابعة والاطلاع.
ليس فتوى، كلام كنظرة تربوية.
هذه تجارب تربوية وقضايا حياتية يا أخي، ما يعني إن كانت مجرد والله متابعة ومعرفة ما عندي أصلا شك وراح نتجسس فهذا ما في بأس، لكن قال لا عندي تجسس ولا عندي خوف من زوجته وراح أتتبع عليها في أمورها فهذا يزيد سيزيدني. مجرد أن يجلس أجلس أجد واحدة قالت لها كلمة بيقع في ذهني أن هالواحدة اسم مستعار لرجل يعني وليس اسمي حقيقيا، وسأدخل في ملف أو في نفق مظلم ليس له نهاية.
طيب لما أجد عند بنتي بعد كذلك في الجروب أسماء أو في تويتر أسماء يمكن عندها ضافت فوق 700-800 واحدة، طيب وش الحل الحين؟
وش المشكلة؟
ممتاز، بعضهم يدخل الشيطان الشك عليه من هؤلاء 800.
أنت سمحت بالأصل، أنت لما فتأ لما أذنت لابنك
منحتهم الثقة
ومنحتهم خلاص. فأنت الأصل البراءة ما لم يرد شيء، حتى في الشريعة حتى في الجرائم الأصل البراءة، إلا إذا وجدت أن الأمر حصل في شيء هنا يكون الباب والمدخل. يا أخي حتى في الجوانب الأمنية الآن أنت ما عندك مشكلة، إذا ثبت عليك مشكلة الله يعينك. هذه حقيقة يعني بالنهاية.
ثم الكتابات شيخ وجد، كتابات الأبناء أو البنات أو كذلك الزوجات تبين هل هذا الزوج عنده مشكلة أو البنت عندها مشكلة في الجملة طبعا. طيب شيخ، الفجوة بين الجيلين الآباء والأبناء، كذلك استخدام التقنية أو كيف ينبغي الأسرة تستخدم التقنية، هي محاور اللقاء بيننا.
خلي يا شيخ، أنا مرة سويت محاضرة أظن في عنيزة وكانت عنوانها بين الجيلين، أظن قبل 5 سنوات، كان تول جوالات أو على الأقل أجهزة
بلوتوث.
خل أعلمك. فجمعت 5 آباء وخمس أبناء أمام الناس في المسجد. طيب. 5 آباء وخمس أبناء، وبدأنا وسجلت مجموعة يمكن أظن 11 جهازا الآن تقريبا أصبحت حول 20 جهاز أو أكثر بدأت، ف11 جهاز ومسكنا جهاز الجوال. أقول للأباء وش تعرفون عنه؟ الأباء مدرسين ما شاء الله جامعيين يعني، وش تعرف؟ يقول هذا الجوال وهذا كذا، طيب اللابتوب هذا كذا. فلما أسأل ابنه طيب وش تعرف؟ هذا جوال. لكن ثقافة الابن تماما، حتى بدنا ندخل في قضية الويتس أب وندخل في قضية البلاك بيري وندخل في قضية الفيسبوك، وبدأ بعض الأباء يفتحون فامهم ما يدري وش، يسمعون أسماء يقولها أسمع بس ما أدري وش القصة. طبعا هذه القضية تحتاج منا إلى أن نكون أقرب لأبنائنا، لأنه مشكلة جهل الآباء يعني كأنه أمية فعلا بالتقنية، سطحية عند بعض الآباء في الأجهزة. يعني بعض الأمهات صدقني أنها ابنتها اندخله يعني في الغرفة، في غرفة النوم اللابتوب النت الكاميرا، وتغلق البنت على نفسها في الباب وتطلع للعالم من خلال الكاميرا ومن خلال النافذة بما شاءت، لا يعلم عنها أحد من أهلها ولا يراقبها أحد. هل هذا صحيح؟ لا إفراط ولا تفريط. احنا نقول لماذا إغلاق الأبواب ولماذا حقيقة إلى آخر الليالي؟ هذه مسؤولية الآباء. هل الأم تتأكد والأب يتأكد من ابنه ومن بنته أنه والله فعلا الأجهزة خارج غرفة النوم، وأنه ينام مبكرا، وأنه لم يعد والله فعلا الابن يسهر على هذه الأجهزة طوال ليله؟ بعض الأبنات يا أخي يسهرنا إلى آخر إلى الفجر، لا يعلم، لا تعلم الأم ولا يعلم الأب.
هذه واحدة تقول أمي كان قلبها طاير على أخوي في أستراليا، أنا من جاب لها الآيفون وقعدت تكلم أخوي من أستراليا مكالمة فيديو، والله إن عيونها تدمع فرحانة تشوف أخوي وتسأله عن وكيف دراسته وصحته وهل هو ملتزم بصلاته.
طيب
وش اللي سهلها؟
هذه جانب إيجابي يعني. هذا
كانت الأم تقطع قلبها تبغى تشوف ولدها وهو في أستراليا.
شفت كيف؟
جت البنت هذه من بيت زوجها قالت ما تعالي هذا الآيفون ادق الآن على أخوي وشوفه قدامك، شوف كيف التقنية شيخ الجد.
شوف شيخ عادل، القضية في تعاملنا، القضية في تعاملنا مع هذه الأجهزة، هل نحن نتعامل معها بشكل إيجابي أم بشكل سلبي؟ وللأسف النسب العالية اليوم تتعامل معها بشكل سلبي. الهدف هذه الحلقة أن نحاول أن نستثمر في أسرتنا التقنية بشكل إيجابي، أن نستثمر التقنية بشكل إيجابي، نعمة تعتبر نعمة نشكر عليها ربنا، نشكر عليها ربنا، ونحاول أن نشجع بعضنا بعضا على كيف نستثمر هذه التقنية بشكل إيجابي من تواصل. يا أخي الآن هل تصدق يا شيخ عادل في الأعياد مثلا بعض الناس أصبح يكتفي بمجرد للأقارب للعم لأبناء العم برسالة جوال، رسالة باردة باهتة بالمناسبة مثل الأعياد اللي ما يمر بالسنة إلا مرة أو مرتين، مجرد أن يرسل له رسالة وامتلأت أجهزتنا والله العظيم نعطيها ديليت 400 700 800 رسالة في اليوم الواحد معايدة، ما أصبح لها قيمة. يعني لماذا أصبح ثقافة المعايدة عبر الرسائل بالذات للأقارب؟ قتلت فينا المشاعر، قتلت فينا الحب يعني. قتلت فينا الحميمية والحرارة التي بيننا عندما نلتقي بأبناء عمومتنا أو بأعمامنا أو خالاتنا ونجلس معهم ونراهم ونعايدهم. إلى هذا الحد وصلت التقنية أن يعني قطعت العلاقات بيننا. إحنا نقول التواصل جميل، لكن التواصل بعض الأحيان مجرد معايدة عبر رسالة جوال، هل يعقل هذا؟ أليس هذه هل هذه من قيمنا أو من مفاهيمنا؟ هنا تغيرت الأحوال. يا أخي التواصل حميمية ومشاعر وحرارة قبل أن تكون مجرد رسالة تصل للدكتور عادل عبر جهاز.
لكن في الجملة شيخ، هل تحس أن يعني قضية الجيلين، جيل الأبناء مع البنات أو عفوا الكبار مع الصغار، هل تحس أن لما نحن في عام 2012 ميلادي بدأت الفجوة تضيق خلاص؟
لا والله شيخ، أنا ما زلت أرى أن الفجوة كبيرة وموجودة. وأم ثابت يعني ضربت مثال، أم ثابت ترى أن القضية فعلا يعني شرا محضا وبالتالي علينا أن نمنعه، وتقول أنه حاولنا نضع ضوابط. بعض الأمهات ما سمعت ولكن ما عجزنا. ما الذي يعجزنا عن الضوابط؟ إحنا نريد الضوابط أن تكون عسكرية، ما هو صحيح. والضوابط تربوية، اليوم استطعت غدا ما استطعت، بعد أسبوع استطعت، بعد أسبوعين ما استطعت، وهكذا تربويا.
طيب خلنا ندخل شيخ ندخل مع مستخدمي التقنية، من حقهم أن يسمعوا منا. بس أخذ اتصال، نسيت الاتصالات. أخذ من أبها أخونا مبارك، السلام عليكم. قبل هذا مدي تركي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، معك شاحن؟ إذا في شيء والله يا أخوان أنا حاط على الهزاز وقضى يعني الشحن عندي في الاستقبال الصلاة. طيب أخذ
هلا،
السلام أخوي مبارك، تفضل.
مساك الله بخير دكتور عادل.
أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل.
إحنا نشكركم على البرنامج، إن شاء الله تعالى يجزاك ويزيد حسناتكم. مدينة أبا إحنا نعاتب الشيخ إبراهيم دوي، إن شاء الله يجزاه خير، نعاتب أشد العتب والله.
هذا هو عندك، خذ حقك من وافي.
شيخ إبراهيم احنا نحبك في الله هذا أولا. ثانيا شيخ إبراهيم لك مدة طويلة لا يعني قطعتنا أو حجرتنا، ما أدري إيش السبب، احنا في شوق والله لمحاضراتك وزياراتك الله يحفظك.
جزاك الله خير وأنا شاكر لك وأنا أعترف بالتقصير تماما، لكن مثل ما قلت الحين هل أجهزة هي التي أشغلتنا الحقيقة عن العالم، يعني البرامج التلفزيونيه بعض الاحيان قد تؤدي ما لا تؤديه زياره ميدانيه. على كل ابشر، انا اعترف بالتقصير وابشر قريبا ان شاء الله سنكون في ابها.
الله يعطيك. في سؤال عندك مبارك؟
الدكتور الله يحفظك، طبعا التقنيه تلبي اكثر من ايجابياتها بلا شك. جعلت واعجبتني مقوله الشيخ في احد رسائل الشيخ ابراهيم، عندما تقرب البعيد وتبعد القريب، فعلا يعني تحصل كل شخص غرفته وكل شخص للأسف الشديد. القضية الثانية الثقة، يعني لكن هل نعطي شيخ إبراهيم دكتور عادل الثقة المفرطة عندما تقول 800 مضاف مثلا في فيسبوك أو في تويتر أو غير ذلك، هل نعطي البنت هذه الثقة المفرطة وعدم الحساب وعدم، نعم أنا مع الثقة دكتور عادل، لكن إلى متى؟
هو الكلام لما شوف انا قصدي اخوي مبارك، لما تعطي الثقه ثم بعد ذلك تسحب الثقه، ترى هذه انا عندي اصعب انك تعطيها ثقه من جديد.
فعلا انا معك في هذه. طيب ماذا تظن دكتور عادل الشيخ ابراهيم، ماذا تظنون بشاب او شابه مراهقه يقفل غرفته ويجلس على هذا الجهاز؟
لا احنا نقول لا يقفل، لا نقول لا يقفل، لا يقفل باب غرفته، احنا قلناها من قبل،
احنا وضعنا ضوابط اخي الكريم عادل، يعني اقفال الغرفه مشكله، انفتاح الوقت باستمرار هذه مشكله كبيره، قضيه اعطاء الثقه دون متابعه هذا خطا كبير.
نعم.
احنا قلنا الحقيقه انه في ضوابط هنا يجب نتعامل مع وضع الارقام السريه، هذه مدعاة للشك، قضيه يعني ان يكون الانسان يعني بعيد لا يجلس مع اهله جلسات لا وجبات غدا ولا عشاء ولا غيره، أحدثت فجوة كبيرة في الأسرة. إحنا قلنا هناك ضوابط بتعامل الأسرة مع هذه الأجهزة، علينا أن نحييها إيجابيا في بيوتنا، متى ما أحييناها وجدنا الحلول، متى ما ألغيناها وقعت الإشكالات اللي تذكر أنت الآن يا خادم.
طيب
الله يجزاك،
الله يعطيك العافية. أخذ
إقناع كبار السن دكتور عادل،
إقناعهم بماذا؟
كبار السن رافضينها رفضا تاما قاطعا، بل والله أني أعرف من المنازل من البيوت الذي لا يتقبل حتى التلفاز دكتور عادل، لا يتقبل حتى التلفاز، طبعا فيسبوك وتويتر والبلاك بيري وغير ذلك. كيف نصل في مرحلة وهذا دور الدعاء ودور المرشد دور الله يجزاكم خير، ولستم مقصرين في ذلك، ولكن
الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أخذ اتصال جديد من الرياض، أختنا ريمة. السلام عليكم.
ألو.
أخت ريمة تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية دكتور عادل.
تفضلي.
لو سمحت بس أنا حبيت أتكلم عن البلاك بيري. أنا الحين الحمد لله يعني في ناس يقولون لا ما يقدرون من أوقاتهم زي كذا أن البلاك بيري يأخذ كل الوقت. بالنسبة لي كتجربة شخصية أنا لا والله الحمد لله يعني نضمت زي كذا، حتى عندي أخويا أنا وهو في نفس المرحلة في الثانوي كلنا، حتى إنه يعني هو بشكل مدمن عليه بشكل فظيع، بس أنا حاولت إني أكسبه زي كذا على إنه يحاول يذاكر، ويعني صرت أرسل له على البيبي أرسله مسألة من مادة زي كذا نحلها معي، تحدي كتحدي، والتحدي هذا خلاني نحلها يعني، وبدان على أنك تحدي أنت عارف الأولاد زي كذا،
وهو يعرف أنك أنت
لا وهو البيبي
وهو يعرف أنك أنت ريما أكيد.
أيوة
طيب
أنا قلت له يعني إيش رأيك نحل المسائل على نحن نتخلص على البيبي، قال أوكي، صرنا نحلها مع بعض أنا بس 16 و18 لك نفس المرحلة ثلاث سنوي، فأرسل المسألة زي كذا على النبي يذاكر يعني معي
جيد،
صار يحلها معي الحمد لله في ستة كذا.
الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. أخذ اتصال جديد بعد لحظة، في ريما عندها شيء. ريما
ألو
معكي.
أنا أستاذك بس حبيت أقول لك أنك تتكلم عن البنات بشكل كبير، لأني أنا الحمد لله متابعها لهالبنات من 4 سنوات.
الله يعطيك العافية
ريما، خليك متابعنا معي.
شكرا جزيلا أختي، الله يعطيك العافية. طبعا البنات سيكون لهم نصيب إن شاء الله قريبا. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل طال عمرك.
شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، كثير من طلبة العلم تأخذ التقنية جزء يعني كبير من وقته، فينشغلون عما هو أهم، والأمة بحاجة إلى يعني إلى طلبة علم أكثر من حاجتها لرواد تقنية، يعني لا أعني بذلك من جمع بينهما بين العلم وخصص وقت للتقنية، لكن أقصد الذين سخروا يعني جميع الطاقات للتقنية وانشغلوا عن العلم. فما رأيك شيخ وما توجيهك لهؤلاء؟ الأمر الآخر شيخ، ما رأيك في دخول صغار السن يعني في عالم فيسبوك وغيره؟
جيد،
يعني مع هذا الانفتاح.
طيب شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية. عاد الآن بما الحديث عن الجيلين، الجيل القديم والجيل الجديد، نشرف الآن باتصال من أمنا أم عبد الله، نسمع منها عن هذا الجيل القديم. أم عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في مالك وعمالك وانت ومن معك ونيك وذريك، جعل لي أصخاركم للمسلمين يقبل بس منكم ويهديهم يردهم ربهم رد جميل.
وش رأي اسم عبد الله في بعض الأبناء والبنات اللي قعدوا عندك؟
شوف يا ونمك، أنا كلامي ما أدري يسمع ما يسمع، أنا المشرح لا على البنت ولا على الولد، الشرح على الأم والأبو اللي ما طلقوا لهم العنان، ولما جوهم بقوة وتسلطوا زيادة ولو تركوهم. إن الله سبحانه رفع على صلى الله عليه وسلم ما قال الوساط كله خير؟
بلى،
الوساط كله خير، يجونهم بتفهيم وشرح الموضوع وهذا عيب وترى هذا ما هو لنا ولا والفضائيات، هم هالفضائيات اللي جايت ما هي بس مستهدفتنا ونموت إلا مستهدفتنا المسلمين.
شوف أم عبد الله، بما أنك معنا اليوم ما شاء الله تبارك الله، مهم نفهم شوي أن التقنية هذه الجوالات ولا البلاك بيري والفيسبوك ولا تويتر ما تسمعينها جديدة أم عبد الله، ترى فيها خير وفيها شر.
شوف ونمك، هي خير وفيها شر، فتحتها الخير لقيتها الخير، فتحتها الشر لقيتها الشر. ومثل هالفضائيات هذه هالحين، هو من اللي يجي عند باب عسكري يقول لازم تدخلها؟ دخل لهم من محمود ودخل لهم اللي فيه فائدة، واللي ما فيه فائدة يلغى. أنا أشوف ناس إن يلغوها اللي ما دخلوا أساسا، أنا أشوف ناس هالمشاكل اللي ما دخلوا أساسا، والمزاري من طوعه هنا أمك. قال لولا ربي ما عرفت ربي.
بس أم عبد الله تدرين أنت في بعض البرامج وكمان تجهلينها أم عبد الله، أني أستطيع أتواصل مع عيال عمي كلهم اللي في المجمع عن نفسي واللي بالجدة واللي كلهم في هالجوال يا أم عبد الله.
والله الجوالات الحين هو عمل عين والله. الله يا مع هالجوالات هي اللي عمت الناس واللي والفضائيات اللي الله قلام يكفينا شرهم.
طيب أم عبد الله، لو سألتك عن البلاك بيري ولا ولا الفيسبوك ولا تويتر، وش تعرفين عنهم؟ وش تقولين؟
جعل قلامين يعني ما أعرفهم إن شاء الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. أنا والله الحمد لله حب 15 سنة ما قعدت عند التلفزيون.
طيب ما تشوفين أحد من عيالك وأحفادك معهم ذا الجهاز يلعبون به ويشتغلون فيه؟
أنت الله المستعان توه ما بعد تم 40 شراء كل العالم، مو بعيالي وعيالي وغيرهم.
وش تقول يقعدون معك تشوفين كل مشغولين بهالجهاز؟
لا إن شاء الله ما يشغلون إلا للزوم.
إيه زين.
لا ما بيشغلونها بشر كلها للزوم. ما ولا الحمد لله عيال بناتي ما مدح يقول مدح الروح ونم اقتراح مذم بناتي وحرم عيالي وعيالي ما هم بهالأسواق ولا هالروحات ولا هالجيات.
أم عبد الله مثل أخت مثل الأخت اللي قبل شوي ولدها باستراليا وتشوفه عن طريق جهاز الايفون وتسولف فيه وياه.
هذا اللي حطوه ده كل شيء يشوفه. هل جعلنا يكفينا شرهم؟ هم وش مستهدفين؟ مستهدفين الشباب والشابات، وهالحين ما يفسد ونم كل بنات والعيال الا اصدقائهم. ليه هذا؟ اوه ما شفتوا ذا الفيلم؟ ما شفتوا اهلكم معقدين؟ امك معقده؟ ابوك معقد؟ هم طيروا الشباب اللي على ما قال وش متعودين هالشباب ونمك؟ هذا ما بالشباب الأولين اللي يتعبون واللي يروحون ويجون على مرجله وعلى رجوله وعلى علوم طيبة. الحين كل الله بس كلامي يصلح عطايا وعطا.
الحين يوم اللي بيصلي الفجر مو بيحط منبه ساعة ولا لا؟
الله بس كلامي. طيب. يتوب علينا
لا يما
عبد الله ما انت بشايفين في الدنيا شي يرضيك، لكن اللي مسحب له ينقطع.
الله يتسجل.
من مسحب له ونمك انقطع، والدنيا تراها كلها خير وشر، من خلدة الدنيا وهي خير وشر. ويقول علم ولدك إنسان تبغيه يشفيك، لو زعلت أمه لا تخليه يلاك، من حرم لدى بحرم الجنة.
أجل المشكلة عند الآباء والأمهات يا ويمتي.
المشكلة عند الأم والأبو، يشرون هذه وسكون البنت تصك على عمرها وتشوف اللي بتشوف، والولد يصك على عمره يشوف اللي يشوف. الله يحماك ويحمى ذريك وجميع المسلمين. قل يا الله أن الله هدي ظال المسلمين ويصلح
حقهم
ويردهم ربهم رد جميل، ويشي مريضهم ويرحم ميتهم ويعطول عمر عبد الله بن عبد العزيز وإخوانه ويقويهم على الطاعة ولا لا والله يا ابو عبد الله ترى مستهدفين.
الله يجزاك شكرا
ابو عبد الله. مستهدفين ومستهدفين الشباب، وعسى الله يدلكم على الحق.
آمين. آمين.
ويجنبكم الباطل، يريكم الحق ويريكم التباعه، ويريكم الباطل ويريكم اجتنابه. ولا والله قصرتم ولا العامة ما قصرت، بس يا وانا امك ما في هذن تستمع.
الله يجزاك الجنة شكرا.
ما في هذن تستمع، مرجي من رجاهم اخي، بان الله يطالهم ويصلح عاصيهم ويكفينا شر من في الشر. ولا ترى شبابكم مستهدفين يا ولدي.
في امان لهم.
مستهدفين جعلك ما اشوف شر.
الله يجزاك
سامحني وانا مقصره.
شكرا جزيلا.
شكرا يا هلا.
قبل ان اخذ اتصال لهذا الاخير، بس انا احب ان في هذا اليوم وكل ثلاثاء تشاركنا الدكتوره نوال العيد في اذاعه الرياض. وأنا إذا انتهت الحلقة دائما ألحق على اللحظات الأخيرة، فأتمنى من جميع الأخوات أن يستفدنا من الدكتورة نوال العيد في إذاعة الرياض، فهي تتحدث للأخوات تحديدا وللأسر بوجه عام، وهذا ما نتمناه في الداعيات الفاضلات. والله يعلم الله لو لم يكن هذا اليوم يوم الثلاثاء لكنت من المستمعين لها بشكل مستمر، لكن عزائي الوحيد أني أدرك الإعادة، فأتمنى من الجميع أن لا يهملوا هذا البرنامج المهم الآن يبث في إذاعة الرياض. معنا أخذنا اتصال جديد ومهم للغاية مع فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ محمد الفعيم وكيل وزارة العدل للإسناد القضائي. السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
حياك الله شيخنا. منذ سنة تقريبا كنا في برنامج بيوت مطمئنة، طرحنا موضوع القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية، واستضفنا الشيخ الحقباني آنذاك، وكانت حلقة جدا مميزة. اليوم وزارة العدل بفضل الله عز وجل أولا تدشن ملتقى الأسبوع القادم إن شاء الله لمدة 3 أيام باسم القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية، ويشرفنا اليوم أن يكون معنا الشيخ محمد الفعيم متحدثا عن هذا الملتقى. فالدقائق بين يديكم شيخنا، ماذا تقولون؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحييك وحيي ضيفك الكريم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن استعملهم الله في طاعته. حقيقة لا يخفاكم أن الأسرة هي نواة المجتمع، ولذلك عنيت الأنظمة بالأسرة أيما عناية، إذ عصف الخلافات والمشاكل بالأسرة تجعلها تذهب أدراج الرياح، مما يسبب تفكك المجتمع. ولذلك جاءت الأنظمة كما في النظام الأساسي للحكم في المادة 9 و10 إلى النص على أن الدولة على الأسرة هي لبنة المجتمع، أن الدولة ترعى قيمتها وتعرفها بقيمتها العربية والإسلامية. الحقيقة أنه ضمن مشروع تطوير مرفق القضاء في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ووفقه، أطلقت وزارة العدل في مراحل العلمية عدة ملتقيات تعنى بالجانب الاجتماعي للقضاء داخل المحاكم وخارجها. كانت باكورتها بمؤتمر دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، ثم تلاه الأحكام الاتجاهات الحديثة في الأحكام البديلة وأثرها على الفرد والمجتمع، وأتت الديباجة الآن فيها الملتقى الذي سيطلق إن شاء الله في الأسبوع القادم، وموضوعه القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية. سيكون إن شاء الله القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية،
ويعقد في مكان،
يعقد في الملتقى في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.
طيب،
سيكون إن شاء الله على مدى 3 أيام من يوم السبت إلى يوم الاثنين.
الفترة الصباحية والمسائية شيخ؟
الفترة الصباحية، وسيكون إن شاء الله بشراكة مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية ونخب من المختصين في الجانب الاجتماعي والقضائي من داخل المملكة ومن خارجها.
كم جلسات تقريبا شيخ؟
أعد ما سأمت.
كم جلسات الملتقى تقريبا؟
نعم، جلسات الملتقى في ثلاثة أيام بكل يوم 3 جلسات. ستكون إن شاء الله، أولا أهم ما سينحو إليه هذا الملتقى هو دعم البرامج الأسرية داخل المحاكم وخارجها. وهذا هو الهدف الرئيس، سينطلق عن هذا الهدف عدة أهداف يتعرف فيها على أبرز وأهم القضايا الاجتماعية داخل المحاكم وطريقة التعامل معها، وكذلك التعرف على الخبرات والتجارب العربية والدولية في القضايا الاجتماعية داخل المحاكم. وسيناقش إن شاء الله دور مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم وكيفية التعامل معها، ليخرج بوضع تصورات تطويرية وإجراءات تنظيمية للتعامل مع المشكلات الأسرية في المحاكم.
الدعوة عامة أو محدودة شيخ محمد؟
الدعوة الحقيقة أنه كتب لهذا الملتقى أن تكون الدعوة مفتوحة، لأن أماكن الحضور تزيد على 3,000 حسب ما أفادني به بعض الأخوان المنسكين في القسم العلمي، ولذلك سيكون إن شاء الله من الفائدة للجميع حضوره. ما أخفيك يا أخي العزيز أنه سيتركز في الغالب الأهم على المحور الاجتماعي، مع أنه سيستدخل فيه المحور الشرعي والمحور النفسي وكذلك الدور المهني في التعامل مع القضايا الأسرية والمحاور التنظيمية.
طبعاً الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة بيوت مطمئنة ستكون بعنوان القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية، وذلك تجاوباً مع هذا الملتقى، ونشرف حقيقة بأن نكون من ضمن يعني المجموعة أو المنظومة التي تدعم هذه المشاريع، وتتشرف حقيقة بأن تكون بوابة للأسرة أن تستفيد من هذه الملتقيات. وأتمنى شيخ محمد أن نترك بعض الجزئيات وبعض التفاصيل لتلك الحلقة، وخاصة بعد خروج التوصيات وكذلك يعني مما يرد في هذا الملتقى. لكن سؤال الذي سألتك إياه أن الدعوة ستكون عامة وفي مركز فهد الثقافي، ملك فهد الثقافي، وكذلك تكون فترة صباحية ليست مسائية. في شيء تحب تضيف إليه شيخ؟ مكان تواصل أو شيء، أرقام؟
نعم، أيضا الدعوة مفتوحة أيضا للأخوات
في موقع على النت ولا شيء يا شيخ؟
لا، في للاستفسار وزيارة الموقع البوابة الرسمية الإلكترونية لوزارة
العدل. العدل، جيد،
سيتم الإجابة عن أي استفسار يكون من قبل الإخوان المختصين في المراحل العلمية فيه.
أشكرك شيخ محمد، الله يعطيك العافية، جزاك الله خير. كان معنا الشيخ محمد الفعيم وكيل وزارة العدل لإسناد القضائي، متحدثا عن هذا الملتقى، وأنا بنفسي اطلعت على الملتقى كاملا في ورقة عمل أرفقت لي، وأنا جدا لا أقول فرح بل منبهر جدا بهذا الملتقى، لأنه كان يحكي تجربة لنا ومعاناة في برنامج بيوت مطمئنة، واستضافة القضاة وكتاب العدل لإطلاع المجتمع عن هذه القضايا الأسرية التي تدار يعني في المحاكم الشرعية. جاء اليوم الحمد لله نراها على الواقع، وننصح الجميع بحضور هذا الملتقى السبت الأحد الاثنين، الصحفيين الأكاديميين فترة الصباح، أو حتى بعض يعني المهتمين بهذه الأمور والمستشارين والمحامين، سيكون فيها خيرا كثيرا إن شاء الله عز وجل. أعود لك شيخ إبراهيم، نفس الموضوع هذا، معطيني إعلان الشيخ إبراهيم بموضوع إعلانات، سيكون إن شاء الله للتنبيه بعد. الشيخ إبراهيم سيكون ضيف إن شاء الله في القناة الأولى يوم الخميس مع زميلنا الشيخ خلوفة الأحمري في برنامج مودة، ويبث الساعة 1 ظهرا الأسرة والتقنية، فما لم تسمعوه اليوم هنا سيكمله إن شاء الله جزءا ثانيا في القناة الأولى. أترك التعليق الشيخ محمد الشيخ إبراهيم عن موضوع أو كلام الشيخ محمد في الأسرة في القضايا الأسرية محاكم الملتقى هذا.
أنا أقول بالعكس، يعني مثل هذا الملتقى حقيقة يعني كنا ننتظره طويلا وتأخر كثير حقيقة، أن يعني تشارك يعني وزارة العدل وممثلا بالقضاة وكتاب العدل حول قضايا الاجتماعية منطلقا من المواقف والقضايا التي حقيقة هم يعيشونها كل لحظة وكل يوم من خلال مشاكل المجتمع، ولتصل في النهاية للقضاء. لا شك أن هذا حقيقة يعني يعتبر حقيقة فرصة ومكسب كبير حقيقة لنا بالشأن الاجتماعي أن نرى مثل هذا المؤتمر يتمثله القضاة المتخصصون الذين يسمعون القضايا مباشرة. أتمنى حقيقة دائما يكون هناك ترابط بين الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الأهلية وبين القضاء الشرعي، لأنه هو في النهاية المحطة التي يعني توثق الجوانب الاجتماعية في الجانب الشرعي، الناس يحتكمون إليها في النهاية ويكون بث القضايا بالجانب الشرعي منها. فخلال أن نرى هذا بأوراق عمل تطرح، وأن نرى الذين يعيشون كل يوم في هموم الأسرة يقضون بين الناس فيها يتحدثون في الجانب الاجتماعي، لا شك نعتبر هذا مكسب كبير جدا حقيقة. وفعلا كما ذكرت ندعو حقيقة الصحفيين والأكاديميين والمختصين الحضور. ليش؟ لأنه حقيقة نادر أن يقوم مثل هذا المؤتمر،
بل هو الأول.
أي نعم، فأنا أقول فرصة ولعله بداية خير إن شاء الله.
إن شاء الله الشيخ إبراهيم، انتهت الدقائق اللقاء، والكثير جدا يطلب رقم تواصل معك أو كذلك وسيلة تواصل معك أحسن كذا بمن التقني، يعني كيف تواصلوا مع الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش؟
أنا عندي تويتر موجود كما ذكرت، مجرد الدكتور إبراهيم الدويش.
يوضح لهم من أراد يتواصل مع الشيخ إبراهيم يكتب الدكتور إبراهيم الدويش، يأتيه اسمه فيضيفه معه.
أيضا أيضا الإيميل موجود، الجوال موجود، كل الحمد لله وسائل الإعلام.
طبعا أنا بسهلك المهمة، طبعا نحن في تويتر عادة في نبذة تعريفية، يعني لما تكتب إبراهيم الدويش يأتيك تحت تعريف تجد فيه أرقام التواصل. أنا عن نفسي كذلك من أراد يتواصل معي جميع الأرقام وجميع الجوالات أعتذر عنها، إنما التواصل عن طريق تويتر، وتجدون في صفحة تويتر أرقام كذلك تواصل لمن أراد يتواصل معنا. كل حسابات بيوت مطمئنة في تويتر لا نعرف شيئا عنها، اللهم إلا في هاشتاج واحد باسم بيوت مطمئنة سنعلن عنه إن شاء الله في صفحة الشخصية، أما ما عدا ذلك فأعتذر، لأني دخلت على أحد الحسابات وجدت واحد قاعد يتكلم ويقول ويجاوب والله ما هو أنا، معذرة إليكم، أنا اسمي الحقيقي عادل عبد الجبار في تويتر فقط، أما أن يكون بيوت مطمئنة هذا لم يحصل، ولا أؤيد نهائيا أن يكون هناك يعني أسماء مستعارة تعمل، وحتى البرامج الإعلامية كلها يا أخوان كلها بأسماء المذيعين والمقدمين، حتى الوزراء والمسؤولين يوجد لديهم يعني حسابات شخصية بأسمائهم. هذا ما أحببنا الحديث عن في الأسرة والتقنية في هذا اليوم، كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأمين العام لمركز رؤية للدراسات الإسلامية والأستاذ
الدراسات الاجتماعية
أنت قلت لي الإسلامية الاجتماعية، الأستاذ المشارك بجامعة القصيم الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش، تشكر الشيخ
حياك الله.
يمتد الشكر لكافة الزملاء في تنسيق جمعان الجمعان في التنفيذ على الهواء تلك الهزاع، منفذ الفترة عبد الله الخليفي، في النشر الإلكتروني فريد الخليفي، في الإخراج محمد بن سعيد الشمري، في استقبال اتصالات عمر الشويش، مذيع الفترة الزميل فيصل جديان العتيبي. تحية عطرة مني أنا ومحبكم أخوكم عادل بن عبد الله العبد الجبار، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.